بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالتنا الرابعة في هذه الدورة العلمية المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بها. هي الدورة العلمية 52، ومعنى رسالة بعنوان حوار حول مسائل إيمانية ملحة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى. هذه الرسالة وهي حوار حول مسائل إيمانية ملحة للشيخ إمام عصره بحق عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، الذي ما رأت عيني مثله إمامة وفضلا وقدرا ومكانة، فقد كان رحمه الله تعالى عالما بحق، إماما بحق. هذه الرسالة فيها نصيحة أولا، ثم بعد ذلك أجوبة على أسئلة نحن في حاجة ماسة إليه. وسترون في هذه الرسالة كيف الفرق بين طالب علم وطالب مسألة، بين العالم الذي يحفظ العلم ويعرف أصوله، وبين الطالب الذي يدرس المسألة أو يدرس الفن بعيدا عن العلم كله. سترون أسئلة قوية ومع ذلك أجوبة سهلة بسيطة، لا أن العالم يضيع إذا وردت عنده الشبهة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والراسخ في العلم لا تؤثر فيه شبهة، بل متى ما وردت إليه الشبهات ردها إلى الأصول التي عنده وإلى المحكمات. الراسخ في العلم ما يتأثر بالشبهات أبدا، مهما تبت شبهات فإنه يردها إلى ماذا؟ يردها إلى المحكمات. وهذه كانت ميزة شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، حتى إن البعض كان يظن أن الشيخ قليل العلم ولا يعرف قدر ابن باز رحمه الله تعالى إلا العالم وإلا طالب العلم الناصح. ولعله مر معنا في رسالة الشيخ في الحاكمية مثل هذا، وفي رسالة الصلح مع اليهود وللشيخ هذه لم نشرحها بعد، وللشيخ أيضا فتوى في مسألة الصلح مع اليهود، كيف أن كثيرا من طلبة العلم كان يناقش الشيخ، والشيخ على قوله ما يتحرك، إذا علق الشيء بمناطق الصحيح يتمحور حوله ولا تأثر بما يورد عليه، وسنرى هذا إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول السلام عليكم أيها الإخوة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك التوفيق لما يرضيك والعافية من مضلات الفتن، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع الحاضرين والمستمعين لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح أمر الدنيا والآخرة ولكل ما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم. أيها الإخوة في الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنها وصيته سبحانه وهي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. كان الشيخ رحمه الله تعالى من طريقته أنه يحرص دائما على الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى والتحابب والتآلف وتعلم السنة والاستعداد للآخرة. فأذكر إخواني طيلة 7 سنوات التي مكثنا عند الشيخ، والله يا شيخ يا أخي ما كان الشيخ، ما سمعت الشيخ زادا، وكان كل يعني عدد من الليالي عدد من الدروس ينصح نصيحة بعد صلاة العشاء بعد صلاة المغرب قبل الدرس بعد الصلاة. ان الشيخ ما اسمعه تجاوز ثلاثة مواضع من القرآن وصياه. الوصية الاولى كان يقرأ سورة العصر ويفسرها. الوصية الثانية يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله الايات. الوصية الثالثة قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيلة السبع سنوات انا ما سمعت من الشيخ نصائح خارج الدروس، هذه كان يقولها بعد صلاة المغرب غالبا واحيانا بعد صلاة العشاء، تتعدى هذه دايما الشيخ يقول هذه الوصايا ويكررها ويكرر الشيخ هذه الوصايا دائما طيلة هذه السنوات ما كان يتعداه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد الآيات. وقول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدائما الشيخ يحث على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى العلم النافع وعلى الفقه في الدين. قل كلمة للشيخ، قل نصيحة للشيخ تخلو من هذا، الحرص على العلم، حرص على تقوى الله سبحانه وتعالى، موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وهكذا. ولهذا هذا الرجل كان عنده ربانية عجيبة جدا. شوف سبحان الله يا إخواني، جلسنا الفوزان وجلسنا الحيدان وجلسنا الغديان وجلسنا العثيمين وجلسنا ابن باز، كل هؤلاء وكل هؤلاء والحمد لله قمم الحقيقة، قمم هؤلاء علماء بحق. ولكن سبحان الله الذي كان عند ابن باز رحمه الله تعالى ليس عند غيره، وهم يشهدون. أنا ما أقول هذا يعني، هم الذين يقولون هذا، هم الذين يقولون هذا، سواء ابن عثيمين أو الفوزان أو كذا، هم الذين يقولون هذا. هذا الرجل يذكرك بالرعيل الأول، أنت جالس أمام مجاهد، عطاء، مالك، أحمد، في ربانيته وفي طريقته في العلم وفي سعة صدره وفي رسوخه وفي استحضاره للعلم، عجيب يعني، يغنيك عن كثرة الأبحاث في الكلمة يعطيها إياك. ولهذا تعليقات الشيخ كانت قليلة جدا، الشيخ ما يعلق إلا عند الحاجة، ولكن كان قوة درس الشيخ رحمه الله تعالى كان في قوة الطلاب، لأنه يجلس عند الشيخ المشايخ، يجلس عند الشيخ المشايخ فيستشكلون عليه التشكيلات القوية، هذه قوة درس الشيخ رحمه الله تعالى. لكن هذا الرجل عنده ربانية عجيبة، حتى إنك الحقيقة تجلس كأنك في مجلس من مجالس الجنة، من السكينة التي تشعر بها والرحمة التي تشعر بها في حلقة هذا الرجل. قال أيها الإخوة في الله، الواجب على كل مكلف، وهذه طبعا كانت عبارة الشيخ الكثيرة جدا، الواجب على كل مكلف، هذه الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء، من العجم والعرب، من جميع أجناس بني آدم، ومن جميع أجناس الجن، الواجب على الجميع تقوى الله، لأنهم خلقوا لهذا، خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليس أن احكموا، فما جاء نبي ليحكم أولا. ولهذا الذين يقولون بأن أخص الخصائص الحكمية من أين أخذوه، من أين أخذوا ذلك؟ والله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله. فالعبادة، التركيز على العبادة، وتأتي ويأتي الحكم هذا تبعا إذا شاء الله. وإلى كثير من الأنبياء مات ولم يحكم، ورأيت نبيا وليس معه أحد، لكن هل مات نبي ولم يدعو؟ تابوا يا أخواني هذه المسألة، لأن الأخص يبدأ به معروف، الأخص هذا أخص الشيء، لب الشيء إنما يبدأ به، كما أقول بأن أخص شيء في الأعمال عمل القلوب، لأن عمل القلب ينبعث منه عمل الجارحة، فالجارحة ما تتحرك من قلب ميت أبدا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ولم يخش إلا الله، ألا إن في الجسد مضغة، حديث النعمان في الصحيحين، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فليست الجريحة هي التي تحرك القلب، وإنما القلب هو الذي يحرك الجريحة. ومن هنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى أهل السنة، فإن ما في القلب هو الأصل والجريحة فرع. فظن البعض أن الفرع هذا لو استغنى عنه خلاص، لا، فالقلب هو الأصل، وما يتفرع عن القلب هذا هو الفرع من عمل الجوارح. فالأخص يبدأ به. فهل بدأ النبي بالحكمية بالحكم؟ هل بدأ موسى بالحكم؟ هل بدأ عيسى بالحكم؟ هل بدأ إبراهيم بالحكم؟ هل بدأ نوح بالحكم؟ إذا لم يبدأ نبي بالحكم فكيف يركز السلفيون زعموا على أن المسألة الأولى التي نبدأ بها هي مسألة الحكم، ومن خلال الحكم سيأتي الحاكم بجرة قلم يطبق الشرع تنتهي المسألة. وكيف تصل الحكم؟ تبدأ بالحكم، كيف تصل الحكم؟ من سيوصلك إلى الحكم؟ إن الوصول للتمكين له حيثيات، فكيف تقفز؟ صلاة بلا وضوء، صلاة بلا وضوء، صدقة من غلول، كيف؟ رب الأمة أولا، رب الأمة أولا، وربي على التوحيد مش على الخرطوش والمدافع، رب الأمة على التوحيد كما رب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا سلاح يحمل في مكة 13 سنة، ما في سلاح يحمل في مكة، ما في سلاح، لا حمله النبي ولا غيره، إنما توحيد ثم توحيد ثم توحيد ثم توحيد ثم صبر. فبنيت هذه الشخصية على هذا، ليس تكون القاعدة والسرية والتنظيم السري والعمل الإداري وكذا والسمع والطاعة والولاء والبراء والكتاب المعين والشخص المعين. ما فعل النبي هذا صلى الله عليه وسلم، إنما رب على التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد. وفي بدر تلاقوا على غير ميعاد، وفي أحد دفعوا، وفي الخندق دفعوا. متى حمل النبي سيفه ليغزو مكة، ليأتي مكة؟ متى؟ في الحديبية لما وقفت ناقته، ماذا قال لما قال حرنت القصواء؟ قال ما حرنت القصواء وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حبس الفيل. والله ده هذا بعد أحد وبعد بدر وبعد الخندق، والله لا يدعونني إلى خطة يعظمون فيها بيت الله إلا أجبتهم لذلك. ولهذا يا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر علام نقبل الدنيا في ديننا، ليه؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألم تعدنا أننا سندخل البيت الحرام آمنين وحلقين رؤوسنا ومقصرين؟ يعني ما الذي يمنعنا؟ لسنا ضعافا، ولو قتلنا فنحن في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلهم في النار بحق. لكن النبي ينتظر ويروح وافد ويجي وافد، ويروح وافد ويجي وافد، ويروح وافد ويجي وافد، حتى جاء سهيل بن عمرو فقال أرى أن الله قد سهل لكم. وأقبل سهيل، شوف الابتلاء، ويكتب سهيل ويأمر النبي، هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما محمد بن عبد الله، نعم أنت معروف به، أما رسول الله لو عرفنا أنك رسول الله ما صدناك. أمحو رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما عرفنا الرحمن الرحيم. طيب تم العهد، يبتلي الله المسلمين بإيه؟ بأبي جندل. يعني ما يأتي من المشركين إلا ابن سهيل، حاجة عجيبة. ثم يأتي رجل ثاني ابن سهيل ابن عمرو، وكأن المسألة سبحان الله يعني ملفقة كما يقولون، وليست ملفقة ولا شيء، بل هذا قدر الله وابتلاء الله للعصابة المؤمنة. يأتي ابن سهيل يقول خلاص هذا أول ما عهدتك عليه، إما تمضي العهد ولا ترجعني إليهم يا رسول الله، ترجعني إليهم يا رسول الله، يفتنوني في ديني. قال إنا قد عهدنا القوم وإن الله جعل لك ولمن معك مخرج. بقى الشيخ بقى لا يفتي بهذا اليوم هذا. ارجع يا ابن انت وهو، وإن كنتم على حق الله سيجعل لك مخرجا. ارجع ادعو الناس أمتك في التوحيد. الكرسي ولا مدد يا بدوي؟ ارجع الله يديك، انت مش عارف حاجة. الكرسي هذا بس مكنوني من هذا المنبر وهذا الكرسي، ادعو للتوحيد. احضروا البدوي، احضروا الحسين، والله العظيم لدعوة واحدة من هذا اعظم من ان انتطي هذا الكرسي الديمقراطي، بل ولا مقارنة. انا ما اقول اعظم، هذا من باب افعال التفضيل على غير وجه. يا سلام، اطلع على منبر في مصرنا هذا، في بلد استطيع ان اقول ان التوحيد كذا، وان دين محمد كذا، وان دين ابي جهل كذا. لا، نعمة العظيم، ربعة ايه وسادسة ايه، ده لسه ما وصلوش ستة حتى، لسه فرع ضرب ربع على طول. ما في توحيد، دعوة الى التوحيد، دعوة الانبياء والمرسلين. ارجع، فلعل الله ان يجعلك ولمن معك مخرجا. من يطيق هذا؟ من يطيق هذا؟ ويأتي عمر يقول خذ هذا السيف اقتله، فإنما دم أحدين دم كلب، اقتل. ويعود النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه قول الله إنا فتحنا لك فتحا مبين. عجيب، عجيب أن تنزل هذه الصورة، إنا فتحنا، والصحابة في قمة الهم والغم، ومع ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبين. قال هات عمر، تعال يا عمر. قال تعالى، انزلت علي الصورة الآن، إنا فتحنا لك فتحا مبين. قال أفتح هو يا رسول الله؟ فتح، فتح يا اخوان، فتح الدعوة، فتح الإقبال، فتح الصدق، فتح الامتثال. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، تقلبه كيف يشاء. فأخص هذه الخصائص ماذا؟ توحيد العبادة، هذا الأخص. أما الحركيون هؤلاء والحزبيون وأصحاب الجماعات إنما يتمحورون حول هذه القضية. وصدق، صدق أبو قلابة كما روى الدارمي وسيدنا الحسن عنه أن هؤلاء وإن اختلفت مقولتهم يجتمعون في السيف، جميع الجماعات والأحزاب. ولهذا شوف كده الميدان تجد فيه كل الطوائف، تكفيري وجهادي وإخواني وسلفنجي وكل هؤلاء موجودون، جميع الطوائف، حتى كاشفة الشعر وبادية الصدر، حتى النصراني طلعوا بنت نصرانية تتكلم، كله طالما قضية الصيف كله يجتمعون. فما هي دعوة الأنبياء؟ عبادة الله، عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما تكون إلا بنص، ولا تكون إلا باتباع. أما التمكين فما تعبدنا الله بالتمكين، إنما التمكين منحة الله لعباده إنهم استقاموا، إنهم استقاموا. فأنا أسعى في عبادة الله وتعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي هذا. ومن هنا بقى يظهر بقى وينكشف القناع عن دعوة عبد الرحمن عبد الخالق الذي يقول أنا من دعاة السلف من قديم، الذي اعتبره سلفي مصر، سلفي مصر اعتبروه إيه؟ الأب الروحي للدعوة السلفية، واستقبلوه استقبال الفاتحين، وأورثنا القوم. محدث مصر يقول أنا أستشعر قول الله، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها. ها؟ هذا استقبال الفاتحين، جلس في مصر أشهرا ما قال كلمة واحدة في التوحيد، إنما الوحدة، توحدوا، اوعوا كذا، انزلوا. وإلى الآن حكم على حزب إبراهامي هذا الذي يدعي السلفية، حكم عليه لما ترك الإخوان في هذه المرحلة، حكم عليه بأنكم ثوار عثمان. أنتم لا، مثلكم مثل ثوار عثمان الذين انقضوا على عثمان، وحرككم عبد الله بن سبا. فكشفت بقى الأقنعة، فين التوحيد؟ أين التوحيد؟ أنت يا عبد الرحمن أبو خالق عدت لمصر بعد 35 سنة، وأنت بالله عليكم يا أخوانا، أنا لو أغيب عن مصر، عن مصر مثلا هذه الفترة كلها، هذه الفترة أما أنزل مصر، إيه داء مصر الأول؟ إيه أول داء هيقابلني في المطار؟ إيه أول داء هيقابلني في المطار؟ إذا ركبت سيارة اركبوا النبي يا شيخ، يا ام العواجيز يا ست، ايه اول باء تجده في موقف سيارات، تجده في شارع، تجده في بقالة، تجده في محل، تجده في اي حاجة، ايه اول ده يقابلك؟ رجل تعيش في مصر اشهرا من 35 سنة يا داعية يا سلفي لا تتكلم كلمة في توحيد الله، والى الان ما اوصى مصر اهل مصر بتوحيد الله، ما اوصاهم اي داعية سلفي. زي ابو الحسن اقول له انت نزلت مصر ما في محاضرة واحدة في التوحيد، ما شرحت الاصول ثلاثة، هذا بقى مني له كده بدون واسطة. قال غيري يشرح. شوف البرود يا اخوان، شوف البرود، غيرك يشرح. قلت له طب ما غيرك برضه بيتكلم في الجرح والتعديل، تنازل الى غلات التجريح، طب ما غيرك بيقوم بالمسألة دي وبيحضر مشايخ مصر. ولهذا اول من وضع فتنة المداخلة وكذا في مصر هو هذا، ولفت الانظار الى ذلك. اقول له يا ابو الحسن ده انت في بلدك وفوق بلدك وتحت بلدك الشرك، اين دعوتك للتوحيد؟ اين دعوتك؟ يقول لي طب ما غيري بيشرح بي 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 يقول التوحيد، غيري يقول التوحيد، غيري يقول التوحيد. فالمساله مش محتاجه حد يحرك يا اخوان، ده منهج يا اخوان. ما فيش حد يقول للداعيه زي بعض اخوه برضه بعض طلبه مشايخ يقول انا قلت للشيخ يا شيخ الا تتكلم يا شيخ، فبيه بيقول لي ام الشيخ ام ضاحك كده وسكت، ضحك وسكت. قلت له يا ابني ما ينفعش طالب يحرك شيخ، الشيخ يحرك أمة. هو فيه أنا هقعد على الكرسي ده، شيخ خلي بالك أنت ما اتكلمتش في التوحيد بقالك 17 سنة، أنا عايزينك تتكلم في التوحيد يا شيخ المحاضر ده اللي ما سمعناكش بقالك 17 سنة، وأصل ممكن ينزل على النت إن الشيخ لا يهتم بالتوحيد، فإحنا عايزينك بقى إدي حاجة كده للزباين كده. ما ينفعش، ما ينفعش الشيخ ما ده 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 منهج، هذا منهج، هذا منهج. إنما إذا كنت أنا هبقى بارد في واقع أمتي، بارد في قضية التوحيد، بارد في قضايا العلم، بارد في نصح الأمة، الطالب ما يحرك. يوم أن يحرك الطالب ويدي تعليماته للشيخ خلاص يجلس مكان الشيخ ويجلس الشيخ مكان الطالب. ما يصلح، ما يصلح يا شيخ ليه ما بتتكلمش يا شيخ؟ هو خروج ولا مش خروج؟ اخرج بقى يا راجل، قول خروج ولا مش خروج، قول بقى، مش عارفين لك هوية، قول خروج ولا مش خروج، حرام ولا حلال؟ فالشيخ مش محتاج طالب يحركه او مقطع في النت يرد عليه، الشيخ اكبر من هذا. انما الشيخ يحمل امه، الشيخ ينظر ما يصلح، ما يصلح الامه وما تصلح به الامه، لان دي امانه، امانه في عنق كل شيخ. وما في امانه في جميع البقاع في السعوديه، اكبر بلد درس فيها كتاب التوحيد، بلد التوحيد السعوديه، أكبر بلد درس فيه ما في شيخ ولا طالب علم شعار كده زي إلزام كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد في بلد التوحيد. ليه؟ ليه؟ بلد ما فيها قبر يعبد من دون الله وأكبر بلد درس فيه. ليه؟ ليه؟ لماذا؟ استشعارا لأهمية هذه القضية. ما في بلد النبي وحوله الصحابة واهم قضيتنا هي قضيه التوحيد. في قوم بقى يبلغوا رتبه الصحابه توحيد ما يستغنى عنه. ما فيش داعيه يقال له اشرح توحيد لا يمكن يكون داعيه سلفي، مستحيل. منين؟ منين؟ انت تحتاج الى نصح في هذا؟ تحتاج الى نصح في هذا؟ اشرح توحيد وبغايه البرود يقول لك طب ما غيري بيشرح. طب لماذا قضيه النقد هذه؟ قضيه النقد هذه قضية لا تترك أيضا لغيرك، اشمعنى؟ أهي أهم من التوحيد؟ الكلام في ربيع بن هادي نازل من هناك، أهم حاجة ربيع بن هادي المداخلة، المداخلة. هو ربيع بن هادي نبي من الأنبياء؟ عالم العلماء المسلمين يؤخذ منه ويراد؟ كل واحد عنده قضية شخصية بيسقطها على الدعوة؟ ما يصلح. والثاني يقول له أين كتب السلف؟ يقول لك والصحابة كانوا بيشرحوا كتب. فهذه مسائل يا أخوان ما تأتي هكذا. فجاءت الأنبياء وجاء المرسلون يدعون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وقرروا ذلك توحيد العبادة، هذا هو الأخص، وهذه القضية الأولى، ولا ينتقل منها إلى غيرها، بل يضاف إليها غيرها، إنما لا ينتقل منها أبدا. هذه القضية التي قال العباد لها ولتحقيقها. ولهذا يبقى الإنسان يترقى في علم التوحيد إلى أن يموت، ولن يصل إلى ما كان الأنبياء عليه من توحيد. فالناس يتفاضلون في هذا التوحيد. إذا كان عندهم أصله نتفاضل، فأيقننا بالله سبحانه وتعالى وأعظمنا معرفة بالتوحيد وبحق الله عز وجل أعظمنا عبودية له. ولهذا هل يدرك أحد توحيد رسول الله؟ هل ندرك توحيد أبي بكر؟ ولهذا قال الله تعالى وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو كان عنده شك، إياك. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي قال أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. إياك تظن، لو كنت تظن الشك فظنه بي ولست بظن. فالنبي لا يرد إليه الشك، وإنما يريد استحالة أن يرد الشك إلى إبراهيم، ولا أن تفكر في ذلك. فلو كنت ستشك في إبراهيم فأنا من باب أولى، فإذا استحال عندك الشك فيا فليكن مستحيلا في إبراهيم عليه السلام. فهذه أقنعة سبحان الله سقطت وأوجه كشفت بلا تعدي. يعني هذا ليس افتراء، وهذا ليس تجاوزا، وهذا ليس اغفال حسنات. ما الحسنة يا اخوان؟ يجلس محدث مصر مع الاب الروحي للدعوة السلفية في لقاء تلفزيوني، يدور الحوار بين القمتين في نظر الناس، هذا محدث مصر وهذا الاب الروحي للدعوة السلفية، فيقول محدث مصر له هل تقسيم التوحيد ثلاث أقسام؟ طبعا التمحور حول الكلام من ده أخص الخصائص، تقسيم التوحيد كل هذا ليه؟ ليذهب رونق التوحيد وأقسام التوحيد التي ورثناها عن السلف الصالح، بل هي استقرائية من كتاب الله وسنة رسول الله. فهل التقسيم ده اصطلاحي ولا مشحفي ولا ايه بالضبط؟ محدث مصر يسأل مين؟ يسأل، وطبعا محدث مصر عايز يعلم الأمة، يريد أن يعلم الأمة بهذا السؤال. فقال له لا، هذا تقسيم اصطلاحي، يعني عندك ابن عبد الوهاب صلى الله عليه وسلم على النبي، ابن عبد الوهاب صحيح طريقة زي كده، ما قالش طبعا صلى الله على النبي، لكن هي زي طريقة. عندك ابن عبد الوهاب حط 66 قسم في كتاب التوحيد، 66 قسم، يعني كتاب ابن عبد الوهاب ده 66 قسم من أقسام التوحيد. وابن خزيمة بقول كده، وابن خزيمة 100 قسم في كتاب التوحيد، يعني توحيد ابن عبد الوهاب 66 قسم. طيب توحيد ابن عبد الوهاب توحيد عباد الألوهية، طب القسم الثاني ايه اللي فيه؟ ربوبية واسماء وصفات فيه، لكن هذا قليل. طيب فعندنا الأقسام الألوهية، وهذا الأصل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وأشار إلى الصفات فيه كثيرا ما قال في المسائل، وفي هذا إثبات الوجه خلاف الأشاعرة، وفيه الربوبية وليس إلا ذلك. فين القسم الرابع بقى؟ أين القسم الرابع في كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب؟ والخامس والسادس والسابع إلى 66، أين هذا القسم؟ فإذا كان هذا يا أخواني في قمم هؤلاء عند الناس ما يعرفون أقسام التوحيد، فكيف يعلمون؟ لأن القضية دي لا تعنيهم، هذه القضية ما درسوها. ولهذا اسأل نفسك، ها؟ عند محدث مصر هذه الأقسام كم درسها؟ كم اعتنى بها؟ كم كتابا في توحيد الألوهية درسه؟ توحيد الأسماء والصفات درسه؟ تعال إلى فقيه مصر، كم درس كتابا في توحيد الألوهية؟ كم درس كتابا في توحيد الأسماء والصفات؟ كم درس كتابا في الرد على أهل الأهواء والبدع؟ كم درس كتابا في الرد على التكفيرين؟ أليس حاجة الأمة هذه القضايا حاجة ماسة؟ أليس وهذا واجب العلماء على من بصرهم الله سبحانه وتعالى؟ لهذا يا إخواني يجب على الإنسان أن ينوي بطلب العلم، إزالة الجهل عن نفسه أولا، ثم إزالة الجهل عن أمته. أمتنا في حاجة ماسة يا إخوان. أمتنا لما تنظر إلى رجل محدث مصر بقى الرسمي أحمد عمر هاشم هذا، وهو يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي لا دعوة في البر أو في البحر أجاب، ماذا يقول العوام؟ ماذا يقول العوام؟ ماذا يقول الرجل الذي يحمل فأسه ويخرج إلى أرضه ما يدري شيئا؟ ماذا يقول إذا كان هذا الذي يقول هذا الكلام؟ ماذا يقول؟ فأمتنا في حاجة ماسة إلى هذا. فأخص ما جاء به الأنبياء والمرسلون هي دي دعوة لتوحيد العبادة. لهذا أي جماعة أي داعية إنما يحكم عليه بأنه على منهاج النبوة أم لا بالنظر إلى هذا. إما ما هي القضايا التي يهتم بها، على أي شيء يركز هذا الداعية؟ إن كان يركز حول الحاكمية إليها ومنها وعليها ولها يوالي ويعادي فعلم أنه ليس على منهاج النبوة، هذا على منهاج الخوارج والمعتزلة. إن كان هذا الرجل يركز على تربية بلا علم ولك نربي سبح احمد اقرأ قرآنك أورادك وفقط دون علم ويكون صاحب هذه العبادة جاهلا فهذه تربية صوفية. إنما عندك العلم، عندك التربية، عندك الجهاد، عندك الدعوة، كل شيء. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وبعث الله رسلا بذلك. فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا أول فعل ورد في القرآن نعبد، وأول أمر ورد في القرآن اعبدوا. أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أول أمر ورد العباد، الأمر بالعباد. وأول فعل ورد في القرآن إياك نعبد، نعبد وإياك نعبد دل على الحصر بتقديم الضمير، واعبدوا ربكم دل على الحصر لا تعبدوا غيره. فالعبادة والعبادة لله، ولا يعينك عليها ولا يوفقك إليها إلا الله. ولهذا أنت تحتاج إلى هذا السؤال دائما، اهدنا الصراط المستقيم. فإن قلت أنا على الصراط المستقيم فكيف يتكرر الدعاء وما معنى تكرره؟ نقول الجواب كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الإنسان يحتاج إلى ثبات عليها دائما. وأحسن من هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، هو أن العبادة تتنوع وتتعدد العبادة، وأنت تحتاج إلى هداية خاصة في كل عبادة وطاعة. فأنا أحتاج إلى هداية في الرسالة دي، ورسالة غدا أحتاج إلى هداية، واللي بعدها أحتاج إلى هداية، ثم إذا تركت الرسالة فأذن المؤذن فأنا أحتاج إلى هداية في ترديد الأذان، ثم إذا أذن قمت إلى السنة فأنا أحتاج إلى هداية، ثم إذا أنهيت السنة قمت إلى الفريضة فأنا أحتاج إلى هداية، ثم إذا عدت إلى درس فأنا أحتاج إلى هداية، ثم مع أذكار المساء أحتاج إلى هداية، ثم مع صلاة المغرب أحتاج إلى هداية، مع النفقات أحتاج إلى هداية. إذا أنت محتاج إلى هدايات جديدة جديدة مع كل فعل يستجد معك، لا ثبات فقط على هدايات مستقل. وده الفرق بين ما ذكره ابن القيم وما ذكره ابن كثير عن بعض أهل العلم. الثبات على الهداية نعم ده مفرد من المفردات التي تدخل في قول الله اهدنا الصراط المستقيم، لكن أنت أصلا محتاج إلى هداية جديدة، إلى هداية جديدة، لأن الفعل يتجدد. العبادة ما انتهت والهداية ما استقرت وانتهت وانتهت أفرادها، لا. ولهذا الأعمال والخواتيم، أنا الآن أتكلم بالسلفية لكن أنا الآن مع خاتم إلى 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 الموت، إلى الموت، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات على الحق إلى الممات، لكن قد ينتكس الرجل. فإذا أنا أحتاج إلى هداية، أحتاج إلى هداية متجددة جنسا ونوعا، حتى في نوع كل عبادة أنا أحتاج إلى هداية. وهذه العبادة خلق لها وأمر بها وبعث الله بها الرسل، هي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى وهي الإسلام وهي البر وهي طاعة الله ورسوله. كل ده ورد به الإيه؟ القرآن والسنة. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس والرجال والنساء، الواجب على الجميع أن يتقوا الله وأن يحققوا هذه العبادة بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده ورجاء ثوابه وحذر عقابه، هذا هو الواجب على الجميع. دايما الشيخ سبحان الله هكذا، الجميع ثقلين على جميع المكلفين، ليس داعية إلى نفسه وإنما داعية إلى دين، إلى دين، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في الدين. شوف جاءك الفقه، شوف أقول لك وصايا ابن باز واحدة، وصايا ابن باز واحدة ما تختلف. طب الشيخ ما عنده جديد؟ الدين ما في جديد، الدين في اتباع، اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب بكرة اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب بعد 100 سنة اتقوا الله وتفقهوا في الدين. طب ستموت والدعية اللي هيأتي بعدك اتقوا الله وتفقهوا في الدين. فاحنا ما عندنا تجديد، انما احنا عندنا اتباع، اتباع. لكن هل انت حققت التقوى؟ هل أنت حققت تفقهها في الدين؟ كم قيل لك تعلم؟ تعلمت؟ كم قيل لك اتق الله؟ اتقيت؟ كم قيل لك راقب حدوده؟ راقبت؟ فما فائدة أنك تعلم؟ الخطاب دون أن تطبق فحوى الخطاب ما قيمته؟ كن سلفيا، كم سمعته؟ حققته؟ طلبا ودعوة؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، فعلت ذلك؟ صرت في طريقه؟ سألت الله أن يمنحك إياه؟ فإن الهداية عطية الله عز وجل وتوفيق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قال السعدي أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء والرسل وفرعا في أتباع الأنبياء والرسل، الإنسان لا يملك إخواني رموت، متى ما أراد أن يكون مهديا ضغط عليه، ومتى ما أراد أن يكون ضالا ضغط عليه، أبدا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولو كانت الهداية بيد أحد لأخذها أذكياء العالم، ولكان هذا الغرب الكافر الذي تفنن واخترع وفعل الأفاعيل في أمر الدنيا لكان أسبق الناس إليه. لكن انظر إلى جل الخلق فقد حرموا هذا، وما وفق الله إلا القليل والقليل والقليل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فالهداية الله عز وجل أعلم بعباده، من يصلح لذلك ومن لا يصلح. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ولا سبيل إلى هذا إلا بالتفقه في الدين والتعلم حتى يعرف المؤمن والمؤمنة ما هي العبادة التي خلق لها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لو أن العلماء يا إخواني أفرغوا الوسع في هذا، خلقتم العبادة، فما العبادة التي خلقتم لها؟ ما هي التقوى؟ ما هو الإسلام؟ ما هو الإيمان؟ ما هي الديمقراطية؟ ثقفوا الأمة ديمقراطيا. فعل حزب النور هذا، نثقف الأمة بالحوالة السياسية والديمقراطية، ولابد يكون عندك أيديولوجيات العصر. هل عرفتم الأمة؟ الإسلام، الإيمان، الرب، الإله، الرسول، النبي، السنة، التوحيد، الشرك، الإيمان، البر، التقوى، الكفر، الإيمان، المعصية، الطاعة، إبليس، جبريل، عرفتم الأمة ذلك؟ كلها مصطلحات لابد أن تعرفها الأمة. هل أنا لو سألت الآن من يجلس عندي، من يدرس عندي، يعرف هذه المعاني؟ هذا الذي ينبغي أن نركز عليه. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أن تعرف الأمة ذلك، هذا الذي ينفعها في الدنيا والآخرة. لابد من التعلم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومر معنا حديث البخاري أظن لما النبي يخطب على المنبر، فجاء رجل فقال يا رسول الله رجل غريب يريد أن يعرف دينه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بكرسي فخاطب الرجل ثم صعد منبره فأتم خطبته. رجل غريب يريد أن يعرف دينه ويخطب، نزل النبي عرفه ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم. بلاغ 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 والسلاح قتل نفعل سوي. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا ينتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالواجب على الجميع التفقه في الدين والتعلم حتى يعرف كل واحد ما هو الذي خلق له، ما هي العبادة التي خلق له، حتى يتبصر وحتى يعبد الله على بصيرة وعلى علم. فعبادة الله هي توحيده وطاعته، هي تقواه، هي الإيمان به وبرسوله، هي الإيمان بالله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، هي طاعة الأوامر، ترك النواهي، الوقوف عند حدود الله. هذه التقوى، توحيد الله وطاعته والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان صلى الله عليه وسلم وما يكون، وعن الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. فوصيتي لكم جميعا ولنفسي تقوى الله والعناية بالتفقه في الدين والتبصر حتى يعرف كل واحد ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، حتى يعبد ربه على بصير، حتى يدعو إلى الله على بصيرة أينما كان. وأهم هذه التقوى وأعظمها وأساسها توحيد الله، هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله. وهكذا الإيمان بالشهادة الثانية، شهادة أن محمدا رسول الله، والتدبر في معناها. فالأولى التوحيد والثانية الاتباع. ولهذا من قال من العلماء بأن هناك قسم هو توحيد الاتباع لا يقصد به قسما رابعا لتوحيد الله، وإنما هذا قسم خاص بشهادة محمد رسول الله. فعندنا الشهادتان لا إله إلا الله، وأقسام التوحيد فيها ثلاثة لا رابع لها، وشهادة أن محمد رسول الله أي توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، فلا يتبع سواه. هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة. فالواجب التفقه فيهما والتبصر فيهما، وأن يعبد العبد ربه على بصيرة يوحده ويخلص له العبادة ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وأنه خاتم الأنبياء، وأن الواجب اتباعه والاستقامة على دينه. ثم بعد هذا الصلوات الخمس، فهي عمود الإسلام، وهي أعظم الفروض وأهم الواجبات بعد الشهادتين. فالواجب المحافظة عليها والتفقه فيها والعناية بها والتواصي بها مع أهلك وأولادك وجيرانك وغيرهم، فهي عمود الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ومن تركها كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان شيخنا يرى كفر تارك الصلاة، بل والعثيمين بل والفوزان وكل علماء المملكة فيما نعلم يرون كفر تارك الصلاة إذا تركها تركا كليا، وإن اختلفوا في من ترك بعضها وصلى بعضها. فكان العثيمين يفرق بين الترك الكلي والترك الجزئي. وأما شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى فقد كان يرى كفر من ترك صلاة واحدة متعمدا، والراجح في هذا كفر تارك الصلاة إن ترك الصلاة، ولكن إن تركها تركا كليا. لنجمع بين هذه الحديث وبين حديث عبادة عند مسلم: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. فأرجع ذلك للمشيئة، أرجع عدم محافظة إلى المشيئة. ومعنى الإرجاع إلى المشيئة أنه لا يكفر إذا ترك بعضها، وإن كان ترك بعضها على خطر عظيم. نعم. ثم الزكاة، وهي عمود الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة فهي الركن الثالث من أركان الإسلام، ثم الصيام، ثم الحج. هذه أركان الإسلام الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالواجب عليكم أيها الإخوة، أيها الأبناء، الواجب عليكم التفقه في دين الله، والتبصر والدعوة إلى الله، والعمل بشريعته، وتوجيه الناس إلى الخير، وتحذيرهم من الشر، وأن تكونوا فعلا قدوة في الخير. نوصيكم بأن تكونوا قدوة لغيركم، عليكم أن تتعلموا وأن تعلموا وأن تدعوا إلى الله، وأن تكونوا قدوة للغير بأعمالكم وسيرتكم وأخلاقكم. فإن طالب العلم يقتدى به، ينتفع بقوله وعمله وسيرته. ينبغي على طالب العلم أن يتنبه لهذا، أنه يا أخواني يعني منهج يتحرك. لا تظن أن الناس ينتظرون أقوالك فقط، بل ينتظرون أقوالك وأعمالك وتصرفاتك وحركاتك. فأنت محل قدوة في بلدك في مكانك. إياك أن تظن تلبس ثيابا في خوارم المروءة، إياك أن تتصرف تصرفا يحسب على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما نجني اليوم يا أخوان، الآن صار أصحاب اللحى يسبهم هذا ويلعنهم هذا ويفعلوا هذا، وأنتم خربتم كذا. أنت يا من تحارب أنت هذا التكفير، تمر الناس على الناس يوم بالسيارة يقول لك احنا خايفين منكم، تمعك قنبلة ولا معاش قنبلة؟ يا عم انا معيش كتاب التوحيد. اي قنبلة؟ انا مش بتاع القنبلة. اقف بقى علمه بقى، انا مش بتاع القنبلة ده، انا مشكلة. فانت قدوة للناس فيما تحمله لهم. فان نهيت الناس عن الحرام فكن انت اولا، اذا نهيت الناس عن الشرك فكن انت اولا، اذا امرت الناس بالصدق فكن انت اولا، اذا امرت الناس بالصدق في البيع والشراء فكن انت اولا، اذا امرت بالنصح فكن انت اولا. وقديما قالوا عمل رجل في الف رجل خير من قول الف رجل في رجل. فاوصيكم بتقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم في طاعة الله ورسوله، والاستقامة على دين والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بل على قرب من نهاية رمضان، بلغض الله وإياكم صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، ونقول نسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، شوف يا أخواني، يموت الشخص وتبقى الدعوة. الشيخ ينصح على إقبال رمضان ويموت الشيخ، وغيره ينصح على إقبال رمضان في رمضان، يموت الشخص وتبقى له الدعوة. لكن على أي شيء مت؟ ولهذا اعلم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على قتل الدعوة فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فاحذر سبيلا من سبل الشيطان يقول لك اترك الشريعة من أجل الشريعة، ستضيع الشريعة، فخالف الشريعة من أجل البقاء على الشريعة. فهذا سبيله وتلك طريقته التي يأتيك بها من خلال ما تحب أنت، ثم يخرجك عن طريقة الإسلام. لا تخش على الدعوة، فإنها باقية، بقاء البشر باقية إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يدعون من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وفي رواية حتى تقوم الساعة. أبشر، ما لك دخل بالدعوة أنت بس، انظر إلى نفسك أنت، انظر إلى حكم الإسلام فيه، لا تنظر إلى حكم الإسلام في أمتك بمخالفة حكم الإسلام، انظر إلى حكم أنت قائم بحكم الإسلام، أنت قائم بشريعة الإسلام. دعك من هذا، من أجل الدعوة، مصلحة الدعوة، أصل الدعوة هتموت. وحتى إن بعضهم لما سئل أنتوا لو عاملين حزب لما أنتوا لستم حزبيين، لماذا أقمتم حزبا؟ قال إنما أقمنا هذا الحزب ليكون كلب الدعوة. ما معنى كلب الدعوة؟ أي أنه يحرس الدعوة. فهل حرس الحزب بل الأحزاب هل حرست الدعوة؟ سبحان الله. إن الذي يحرس الدعوة هو الله، هو الله ليس الحزب. أقول يا أخوان والله هذه أوليات في التربية، فضلا بقى أن تكون أوليات في المشيخة، أوليات في التربية، أوليات في التربية. يعني لو ابنك الصغير لا يفهم هذا اضربه، عاقبه. فإذا كنت تضربه على الصلاة وهو ابن سابع وهو غير مأمور بها فاضربه على هذا المعنى، اضربه على هذا المعنى، فضلا أن يكون الشيخ يتصدر ثم يقول الدعوة وهتروح الدعوة والدعوة هتموت والدعوة كذا كذا. تموت الدعوة بمال، لو ماتت الدعوة لماتت يوم أن خرج النبي مستخفيا في غار ثور، لماتت الدعوة يوم أن هاجر النبي وأصحابه، لماتت الدعوة يوم أن كان النجاشي في الحبشة وقريش تؤلب عليه، لماتت الدعوة يوم أن ساق فرعون موسى وقومه فما بقي أمامهم إلا البحر، لماتت الدعوة يوم أن كان في نوح عليه السلام وما أمن معه إلا قليل، لماتت الدعوة يوم أن كان لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم. ماتت الدعوة، ما تموت الدعوة، والله لن تموت الدعوة، ولن تنتهي الأمة من داعية السنة أبدا أبدا. فإن عصرا لا يخلو من قيم الليل حجة. انظر إلى نفسك أنت، لا تلبس على الناس، لا تكن دجالا تركب لحية وتقصر ثوبا، لا تكن دجالا. دعك من الدعوة ومستقبل الدعوة، فإن مستقبل الدعوة باق. وأدل دليل
أدل دليل وأكبر دليل على أن السنة في مصر هذه تبقى معناه ليس يوجد عالم بمعنى عالم عالم بمعنى عالم بمعنى ابن باز بمعنى ابن بطة بمعنى الخلال. أمة 90 مليون ما فيها خلال، ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن عبد الوهاب ولا شوكاني، ويبقى الشباب يعرفون السنة بجهد ضعيف، لكن الله قوى وكثر وبارك فيه. ولا 90 مليون من فيهم؟ طب أحمد رحمه الله كان عنده أبو زرعة، كان عنده ابن معين، كان عنده أبو حاتم، أئمة. من شيخ أحمد ومن شيخك؟ من شيخ مالك ومن شيخك؟ من شيخ الشافعي ومن شيخك؟ كم شيخا كتب عنهم البخاري الصحيح؟ وكم شيخا أنت حفظت عليه 40 نواحي حتى؟ كم شيخا كتب البخاري؟ والبخاري يقول ايه؟ مش اي شيخ يعني، يقول كلهم يقولون الايمان قول وعمل، يعني ما فيهم مبتدع. اكثر من 1000 شيخ. هل في الامة الان اكثر من 1000 شيخ تستطيع ان تكتب صحيحا وتنقل؟ انت عصر الاسناد خلاص. ولهذا اللي يجي يقول لك دلوقتي حدثني الاجازات اللي بتحصل الان، واخد بالك كذا 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 الى خلاص انتهى بعد عصور المصنفين. ولهذا ده البحث الحديثي اللي بنسقطه على الحديث اللي هو من المصنف الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما انا الان اجي بسلسله الى البخاري واقول هذا، لا، يبقى هنرد احاديث البخاري كلها. لو ادخلنا سلسلتنا هذه في الحكم على حديث البخاري لما صار صحيح البخاري. ولكن الله أبقى دين. فدعك من مسألة الحفاظ على الدعوة ومستقبل الدعوة، ونحن لا نريد أن نعرض الدعوة للأخطار، ثم تدخلها في ديمقراطيات، تدخلها في حكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، تدخلها في ميادين تدك دكا تدك دكا. ومن أجل ماذا؟ قال فأوصيكم تقوى الله والدعوة إليه والاستقامة على دين الله حتى تكونوا قدوة لغيركم في طاعة الله ورسوله والاستقامة على دينه والتخلق بالأخلاق التي شرعها الله لعباده. ونحن الآن على قرب من شهر رمضان، بلغنا الله وإياكم الصيام وقيامة إيمانا واحتسابا. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أوجب الله علينا الصيام كما أوجبه على من قبلنا وجعل وسيلة للتقوى. فالصيام من أعظم التقوى، وهو وسيلة إلى تقوى الله في جميع أمور الدين. فالواجب على جميع المكلفين من المسلمين صيام هذا الشهر، صيام رمضان، مع العناية بذلك، مع صيانته عما حرم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين. ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تبارك وتعالى إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ويقول صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي جنة من النار، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أنه لا أجر له في الصيام وإن صام. فإذا كان يوم صومك فليصم سمعك وليصم بصرك، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي المحرمات، وعلى قدر ما يأتي من المحرمات على قدر ما ينقص أجر الصيام. لكن هل يبطل الصيام والمعاصي أم لا؟ ذهبت الجماهير إلى أنه لا يبطل، وذهب أهل الظاهر إلى أنه يبطل، والصواب أنه لا يبطل، ولكن لا أجر لك في صيام عصيت الله سبحانه وتعالى فيه. ونصيحتي للناس بذلك ووصيتهم بأن يصونوه عما حرم الله، وأن يستقيموا على دين الله، وأن يبتعدوا عن محارم الله، حتى يكون صيامهم صياما مكفرا لسيئاتهم وحاطا لخطيئاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بوجوبه وفرضيته واحتساب الأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنب. فعلينا جميعا، فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نصومه إخلاصا لله ومحبة لله وتعظيما لله وطلبا للأجر عنده، وأن نصونه عن كل ما حرم الله. فالواجب عليك يا عبد الله، الواجب على الجميع أن يصوموه ويصونه عما حرم الله، وأن يجتهدوا في كسب الحلال في الطعام الحلال والكسب الحلال. فليصوم المسلم عما حرم الله، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله. هكذا المؤمن يجب أن يصوم عن كل ما حرم الله، وأن يكون كسبه طيبا وعمله طيبا. وكذلك نوصيكم بقيام رمضان إيمانا واحتسابا. في العشرين الأول يصلي المؤمن ما يسر الله له، وفي المساجد أفضل، مع العناية بزيادة صيامك وقيامه وقيامك، مع العناية بصيانة صيامك وقيامك عما حرم الله، والتواصي بطاعة الله ورسوله. وفي العشر الأخيرة يستحب إحياؤها بالعباد. كان صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يقوم وينام، وكان في العشر الأخيرة إذا دخلت العشر شد مئذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. فأوصيكم جميعا بالتأسي به صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول، قيام بعض الليالي بعض الليل والنوم بعض الليل، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول بصلاة ونوم، فإذا أقبلت العشر شد مئزره. رواه أحمد رحمه الله تعالى. فنوصي الجميع بإحيائها بالعبادة والتهجد والقراءة كما فعل صلى الله عليه وسلم، كان يحيي ليلها ويصوم نهارها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ونوصيكم أيضا بالعناية بالفقراء والمساكين ورحمتهم والإحسان إليهم ومواساتهم. ونوصيكم بالإكثار من قراءة القرآن وبفعل الأعمال الطيبة والإكثار من الصلاة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذا مطلوب في جميع الأوقات وفي كل زمان، لكن يشرع المؤمن أن يضاعف من ذلك في هذا الشهر الكريم في رمضان. ويستحب له أن يكثر من قراءة القرآن في أيامه ولياليه، يكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، من الصدقات، من سائر وجوه الخير، لأن هذا الشهر العظيم له مزية وله فضل والأعمال فيه مضاعفة. فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا الشهر والاستكثار من أنواع الخير مع العمل الدائم في جميع السنة في أنواع الخير. لكن يخص هذا الشهر الكريم بمزيد من العناية بتقوى الله، بالاستكثار من الخير، بالاستكثار من قراءة القرآن، بالاستكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، بالاستكثار من الصدقة على الفقراء، بالاستكثار من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون عملك في هذا الشهر أنشط وأكمل من بقية السنة. ولهذا قالت عائشة: كان النبي يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في غيره. وعليه فإن المسلم يستفيد من هنا فائدة عظيمة، وهو أنه يستغل مواسم الخيرات، فإن لله عز وجل في أيامه لا نفحات يضاعف فيها الأجور ويعظم الله عز وجل فيها الأجر والثواب. ومن هذه الأيام التي نعيشها الآن ففيها ليلة هي خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وعلى الإنسان أن يستغل الأماكن الطيبة المباركة إذا وطأها بقدميه، كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، كما قال النبي: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلنعظم عبادة الله في مكان فاضل ورد الدليل بفضله، وفي زمان فاضل ورد الدليل بفضل هذا الزمان. وليكن الإنسان كيسا فطنا، تاجرا رابحا، يتاجر مع الله سبحانه وتعالى، فيقتنص هذه الفرص التي في الحقيقة في كل ليلة. فما من ليلة إلا وينزل ربنا في ثلث الليل الآخر ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا. فليعمر الإنسان أوقاته بالطاعة، نعم أوقاته بالطاعات، ولا يفوت فرصة من الفرص حتى يعبد الله سبحانه وتعالى فيها. فما يدري الإنسان متى ينزل به الموت. ولهذا قيل لحماد، قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. عبد الرحمن بن مهدي يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك ستموت غدا غدا ستموت فما قدر أن يزيد في عمله شيء. نسأل الله للجميع التوفيق والمزيد من كل خير، كما أسأله سبحانه أن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين الفقه في دين والثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذه وصية الشيخ الجامع المانع. هل تركت شيئا يا إخوان؟ هل وصية الشيخ تركت شيئا؟ هكذا العلماء ينصحون بطريقة القرآن وطريقة السنة، فنصيحتهم بهذا بطريقة القرآن والسنة. لم يقل ابن باز الوقوف على طابور الانتخابات أفضل من قيام الليل، لم يقل ابن باز الاعتكاف في ميدان ربعة أفضل من الاعتكاف في المساجد، لم يقل ابن باز إنه الخروج على الحاكم لا فرق بينه وبين الخروج على مرسي لا فرق بينه وبين الشرك بالله، ما قال ابن باز إن نقض الكعبة لبنة لبنة أهون من كذا وكذا، لم يقل هذا. هذه نصيحة العلماء، فرق بين نصيحة العلماء وبين نصيحة التكفيريين. فلهذا الشيخ رحمه الله تعالى أتقن هذه الوصية والنصيحة، نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا من النفع بالانتفاع بها أوفر حظ ونصيب. وإلى الأسئلة، وهي محور هذه الرسالة. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: العلم بالكتاب والسنة من أشرف العلوم، وهي ترفع العبد عند الله درجات وتنقذ صاحبها من ظلمات الجهل والشرك والخرافة، ومع ذلك نرى التقاعس والكسل وعدم الرغبة في هذا الباب العظيم من أبواب الدين وكثرة الشواغل، فما هي نصيحتكم للمسلمين عامة؟ الجواب، يبقى السؤال حول التقاعس عن طلب العلم والفقه في الدين. الجواب: نصيحتي لكل مسلم التفقه في الدين ولا سيما طلبة العلم، نصيحتي للجميع التفقه في الدين والتبصر والحرص والعناية بالقرآن والاستكثار من تلاوته وتدبر معانيه، لأنه هو أصل كل خير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وأوصي الجميع بالعناية بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عمدة الحديث وبلوغ المرام والمنتقى، إذا تيسر حفظ هذه الكتب ففي ذلك خير عظيم، مع العناية بالكتب الستة الصحيحين والسنن الأربعة، فطالب العلم يعتني بها ويحرص عليها. كذلك إذا تيسر، كما قلنا طريقة العلماء إيه؟ واحدة، طريقة العلماء واحدة، ومن تربى على شيء ونشأ عليه شاب عليه، شاب عليه. ولهذا مسألة أن يكون الدرس عبارة عن كتاب، هذه مسألة لا يمكن، فاقد الشيء لا يعطيها. لما تيجي تقول له اقرأ، اجلس اقرأ كتابا، لا يمكن، كأنما تخنقه خنقا، ما يستطيع، لأنه ما تعود. تعود محاضرة عامة من مغرب إلى العشاء فيها من الروايات والقصص ما فيها ليستجلب العوام، أما أن يعلم أمة، أما أن يضع نقاطا على أحرف، أما أن يقول هذا هذه سنة وهذه بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، ما تكاد تعرف هذا أبدا، ما تكاد تعرف هذا أبدا. كذلك إذا تيسر له حفظ بعض المتون مثل بلوغ المرام ومثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني ابن سرور المقدسي، هذا طيب يعينه الله به على الفقه في الدين. وكذلك كتب العقيدة نوص بالعناية بها وحفظها، ككتاب التوحيد للشيخ محمد رحمه الله وثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مفيدة. وكذلك مراجعة كتب العقيدة ككتاب التوحيد لابن خزيمة. كان واحد يقول لي، واحد من المحققين المهرة في الحديث، وهذا الحديث وهذا العلم صراحة، علم التحقيق والتخريج وكذا، هذا علم له إيه؟ له يعني شره، إذا من ضبط بضابط السنة وكان مسلك الإنسان في مسلك علماء سوف ينحرف، لأنه علم يكسبك إيه؟ يعني عند من لم يتربى طبعا، وله علم فاضل جليل عند الأئمة العظام، لكن علم ما لم يكن سمى تربي تربية صحيحة فإنه يكسبه إيه؟ العجب، الغرور، أنا بحقق، أنا بخرج ضعيف صحيح مقبول مردود. فإذا لم ينضبط الإنسان فيه بالضابط الصحيح فإنه ينحرف مسلكيا ومنهجيا، إذا كان الغرض هو هذا العلو على الناس، أنا حققت، أنا فعلت، أنا سويت. فقال لي أحد هؤلاء، قال لي: انظر يا أخي، هؤلاء العلماء هنا ما يهتمون إلا بكتاب التوحيد لابن أبو وهاب، ما يهتمون بكتاب التوحيد لابن خزيمة ولا كتاب التوحيد لابن منزه، ولا ما يصحون كتاب ابن أبو وهاب، يعني عشان نجدي مثلا، يعني لأن ابن أبو وهاب نجدي فهم يصحون كتاب التوحيد لأنه نجدي. شوف الظن بالعلماء، يعني العلماء يشرحون كتب أهل نجد مثلا ويتركون كتب السنة. قلت له: من الذي قال لك أنهم لا يقرؤون في ابن خزيمة ولا يقرؤون في ابن مندة ولا يقرؤون في كذا؟ ثم إن موضوع كتاب التوحيد هذا موضوع خاص، هذا موضوع ينبغي أن نعنى به جميعا جميعا. قال: وكذلك برجع كتب العقل ككتاب التوحيد لابن خزيمة وشرح الطحاوية لابن أبي العز والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية والحموية كذلك، هذه كتب مهمة نوصي بالعناية بها في العقيدة. طيب، يبقى نصيحة لطلبة العلم ألا يكسلوا ولا يضيعوا الأوقات، وأن يطلبوا العلم على طريقة العلماء وعلى منهج السلف بعض الإخلاص لله عز وجل. انتبهوا يا أخواني، طلبوا العلم طريق. أنت ممكن تكون ذكي جدا وعندك استيعاب وعندك أيضا وقت تبذله، تقرأ كثير جدا، يمكن تقرأ لك في اليوم 15 ساعة أو يزيد، ولكن ما عندك طريقة، بعد 10 سنين لم تطلب شيء. لهذا طلب العلم طريقة. شوف قوة القطار، قوة القطار، لكن بغير قضيبين ما يمشي، ما يمشي. خلي القطار يتحرك على أسفلت دون قضبان، فين القوة؟ تتحرك النملة ولا يتحرك القطار. فلابد من وضع القضبان لطالب العلم. فلهذا طلب العلم طريقة، طلب العلم طريقة. خذ الطريقة أولا قبل أن تبدأ. واحد يقول: أنا لما قرأ لأحمد وأبو زرعة وما يحفظون، قال لك: أنا أقرأ هحفظ الأحاديث بالأسانيد، هات البخاري، يلا أبدأ بالبخاري وأستعين الله، ويبدأ بالأسانيد وعنده همة عالية. بعد 500 حديث مثلا دخلت الأسانيد وبعضها في بعض، ثم نظر إلى الواقع فإذا ليس فيه الثمرة التي ترجى، فالبخاري أحاديثه صحيح. نعم، هذا علم جليل للذي عنده، لأبي زرعة، وإحنا ما كان يحكمون على الرجال وانتقدون الرجال وكذا. هنا العلماء أرحوك، قالوا أحاديث البخاري هذه صحيح. إن كان هناك من 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 نكات في الأسانيد اقتصر على هذه عنعنة قتادة، فلماذا وضعها البخاري هنا مثلا؟ ماشي، لا بأس. هذا حديث ظاهره الإرسال ومع ذلك وضعه البخاري فيما يعد، فلماذا تنظر إلى هذا؟ إنما تحفظ الرجال بعد 500 حديث اختلط، وتشعر بأن المسألة صعبة، ثم زهدت، ثم حصل انتكاسة، طب أبدأ منين تاني بعدما قضيت وقتا؟ أبدأ بالمغني مثلا، وتحقيق من مسائل وفقه الدليل وفقه كذا، وبعد ما تدخل في المغني في كتاب الطهارة فقط، إذا بأقوال ونصف العبارات لا تفهمها، لا مش نافع المغني. طيب إيه رأيك أبدأ باللغة الأول؟ اللغة أحسن عشان أفهم الإيه؟ أفهم الشريعة. فخذ من شيخك الطريق، تبدأ الطريق المناسبة للعمر والمناسبة للمستوى والمناسبة لكذا، تنجح. فطلب العلم إيه؟ طريق. يعني مسألة حفظ المتون هذه لم يكن لها وجود هنا، إن واحد يحفظ متون ممكن، واحد مثلا حفظ بعض الأحاديث، أما مسألة متون في لغة وأصول وفقه وهذا، هذه مسألة ما كانت معروفة حفظ المتون، بل إن الفرق بين كتب الفقه والحديث لم يكن معروف. كان الطالب يدرس مثلا نيل الأوطار حتى مسمى نيل الأوطار، ويدرس عمدة الأحكام ويقول هذه كتب فقه، ولم يدرس كتاب فقه، لم يدرس كتاب فقه، لأن هذه كتب أحاديث وإن كانت على أبواب الفقه لكن ليست كتب فقه. كتب فقه يعني كتب أحكام، كتب حديث يعني كتب أدلة. فهل المنطقة اللي شرح النيل هل المنطقة أدلة ولا أحكام؟ أدلة. البلوغ أدلة. عمدة الأحكام أدلة. المحرر أدلة. كل هذا أدلة. كتب الفقه العمدة الزاد هذه كتب الفقه لي كتب أحكام. فإذا العلم يحتاج إلى ماذا إخواني؟ إلى طريقة. إلى طريقة. السؤال الثاني: إذا سب شخص الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالدين أو شعائر الدين وبالدعاة إلى الله فهل يكفر؟ وهل يجوز للمسلمين قتله أم أن ذلك من واجب الحكومات؟ سؤال عن سب الرسول والاستهزاء بالدين وشعائر الدين والاستهزاء بالدعاة إلى الله، ما حكم ذلك؟ الجواب: من سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ يكون كافرا، لكن ينصح ويوجه إلى التوبة، ومن تاب تاب الله عليه. وإذا كان في دولة إسلامية فأمره إلى ولي الأمر، لكن إذا تاب ورجع فلا حاجة إلى الرفع، تاب ورجع وأناب إلى الله فالحمد لله، قال استغفر الله والله أنا غضبان استغفر الله وأتوب إليه وأرجع إلى الله عز وجل، فلا حاجة إلى الرفع لأنه زال سببه، فالحمد لله. وعلى المؤمن أن ينصحوه وأن يوجهوه إلى الخير ونخبره أن هذا ردة وكفر، فإذا تاب وأناب واستقام على دين الله فلا حاجة إلى رفعه، وإن أصر على باطله وجب أن يرفع إلى ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر يمكن أن يقيم عليه حد الله عز وجل. طيب، هل يؤخذ بمفهوم هذا إذا ما كان ولي يقيم الحد أننا نقيم الحد عليه؟ يعني الشيخ ذكر إذا كان دين مرتين، المرة الأولى قال فأمره إلى ولي، وإذا كان في دولة إسلامية فأمره إلى ولي الأمر. طب لو إحنا في أمريكا، طب إحنا في أمريكا أو إحنا في بلد هذه البلد لا تقيم الحدود، قال الشيخ وجب أن يرفع إلى ولي الأمر إذا كان هناك ولي أمر يمكن أن يقيم عليه حد الله. طب الشيخ، طب ما في أحد يقيم الحد، نرى الذي يسب الله الرسول أمامنا ماذا نصنع؟ ننصح. طب هل نقيم الحد عليه؟ لا، ما يجوز، حتى لو نحن في بلاد الكفر، حتى لو في بلاد الكفر، في بلد إسلامي لكن لا يقيمون حد، ولو في بلد إسلامي لا يقيمون حد. الحد يساوي حاكم، الحد يساوي إمام، لأن هذه عقوبة، ولو وكلت الحدود للناس لادعى رجال دماء رجال. قال تعالى أنا قتلت هذا، ليه قتلته؟ قال سمعته يسب الدين، سمعته يسب الإسلام ونصحته فلم ينتصح. وهذا مقتول، ليه هذا مقتول؟ لأنه أقر عندي أنه زنى بامرأته فأخمت عليه الحد. وهذا مقتول، ليه مقتول؟ هذا لأنه ارتد عن الدين، هذا لأنه أنكر معلومة من الدين بالضرورة، فسيدعي كل واحد من هذا ادعاء. ولهذا ولو كنت في بلد كفر، في بلد لا تقيم حدود الله، لا ينبغي أن تقيم أنت هذا. طيب لو إحنا في البلد اتفقنا على كده، إحنا في بيئة مثلا هنتفق إن إحنا هننفصل عن إيه؟ عن هذه الدولة، وإحنا نقيم الحدود، هل يجوز هذا؟ نقول لغير الحاكم ما يجوز، ما أقام الحدود إلا رسول الله أو من أنابه رسول الله. ولهذا أول عبارة في كتاب الحدود في الفقه: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. ما يقيم الحد إلا الإمام أو إيه؟ أو نائب الإمام. لكن مقصود الشيخ هنا الرافع، هترفع أمره إلى الحاكم إزاي إذا كان الحاكم بيطبق الشرع؟ فمقصود الرفع لا الإقامة من عدمه. لكن أنا في بلد ما تقيم الحد، هرفع أقول له إذا سأنصح ثم أنصح ثم أنصح. لكن إن نصحت من سب الدين هذا، من سب الإسلام، من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من استهزأ بالقرآن ولم ينتصح، أنا أرتب الأحكام، فلا أزوجه ابنتي ولو كان أبي لا أرثه. بينت له ثم هو على ذلك ما أرثه، ولا يرثني. أما إقامة الحد فهذه ليست إلا الحاكم أو من ينيبه الحاكم. أما الاستهزاء بالدعاء فالعلماء قالوا هذا على قسمين، هذا على في تفصيل بالنسبة للاستهزاء بالدعاء، هذا على قسمين في تفصيل. أما إذا كان الاستهزاء راجعا لما يحملونه، استهزاء بالإحياء كأنت، الاستهزاء باللحية نفسها، فإن هذه ردة. إذا عرف أن اللحية من الإسلام، عرف أن اللحية من الإسلام واستهزاء بها فهذه ردة. أما إذا استهزأ بشكلك في اللحية، شكلك أنت، استهزأ بشكلك أنت وضحك عليك لشكلك أنت، فإن هذا كبيرة من كبائر الذنوب يخشى على صاحبها. فهناك فرق بين الاستهزاء بالشخص والاستهزاء بما يحمله الشخص. إن كان الاستهزاء بما يحمله من دين، استهزاء بالنقاب كتشريع فهذا يعود على الاستهزاء بالدين. أما إذا كان الاستهزاء بالشخص، أخت مثلا قصيرة، مثلا قصيرة ولبست النقاب وكذا، فضحكت عليها امرأة لأنها قصيرة وتلبس النقاب أو طويلة أو كذا، فتسخر من إيه؟ من منظرها هي لا من النقاب، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. السؤال الثالث بالنسبة لإقامة الحد، هل هو مكلف به الإمام أو الحاكم أو الأمير؟ الجواب: الإمام ولي الأمر، الأمير أمير القرية، أمير البلدة، الرئيس، الحاكم، أيا كان إيه، أيا كان الاسم التي فيها المجرم. أما الإخوان لا يقتلون، الإخوان ينصحونه ويوجهونه يرهبونه حتى يهديه الله بأسباب. يبقى الإخوان يعلمه وينصحه لا يقتلون. أما إذا رفع الأمر إلى القاضي فحينئذ هو الذي يحكم بقتله. يبقى إقامة الحدود راجعة إلى مين؟ راجعة إلى ولي الأمر لا إلى الإخوان. أما الإخوان فعليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. السؤال الرابع: ظهرت ظاهرة عند كثير من الناس أنهم يقولون إننا ننكر المنكر بجمع الناس وتظاهرهم والخروج بالمسيرات والمظاهرات. الله أكبر. سؤال حول المظاهرات تحت بند إنكار المنكر. إنكار المنكر تحت هذا البند. فالشيخ بيسأل: سنقوم بعمل مظاهرات لا سيما في البلاد التي ليس فيها حكم الشريعة، فيعتبر هذا وسيلة إنكار كما يقولون، وسيلة إنكار، وسيلة تعبير كما يقولون. فخرج قالوا لهم: لن نسمع لكم إلا إذا اجتمعتم. فهل يا ترى نطيع الحكام في هذا؟ فنحن مثلا نريد أن نضم هذا المسجد مثلا لجمعية خيرية رسمية ولم يوافقوا، فهل نجمع أنفسنا ونذهب إلى الوزارة أو كذا ونتظاهر من أجل هذا الحق أم ماذا؟ وماذا لو كانت الدولة تصرح بهذا؟ وماذا لو ما كان في طريق كما يقولون إلا هذا؟ نسكت يعني ولا ماذا نصنع؟ سنخرج مظاهرات سلمية، سنخرج بصدورنا عارية، ليس معنا لا مولوتوف ولا قنبلة ولا صاروخ ولا عصا ولا سكين مطبخ حتى، سنخرج هكذا. فهل يجوز مظاهرة؟ هنفترض ان كان ابن باز والعثيمين والألباني ومقبل وأصغر واحد فيهم أنا، هل يجوز هذا أم لا؟ يعني سلمية 100%، بل هنقدم كتاب الله ونقدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو افترضنا أن مظاهرة كهذه هل تجوز أم لا؟ هذه المظاهرات الجواب لا، هذه ليست طيبة. المسيرات والمظاهرات ليست طيبة، ليست من عادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعهم بإحسان، إنما النصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى، هذه الطريقة المتبعة، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ما قال النبي يجمع الناس، يجمع الناس. والعجيب أن يأتون بشبهات عجيبة جدا، عجيبة جدا في هذا، زي عمر خرج على صف وحمزة خرج على صف، وطبعا هذه القصة لا أثر لها. وأيضا هذا سلمان لما قال عمر: لا سمع لك ولا طاعة إلا كذا، وهذه أيضا لا أصل لها. فيأتون بهذه القصص التي لا تعرف، ويستدلون بهذا. حتى بعضهم على التلفزيون جاء بمنظر لبعض الحيوانات، حصل مش عارف ايه، فاجتمعوا وراحوا، قالك شوف حتى الحيوانات عندها مظاهرات، يعني حتى الحيوانات عندها مظاهرات. طب ماشي، المظاهرات عند الحيوانات، والحيوانات غير مكلفة، فتشرع المظاهرات للحيوانات، لكن لغير الحيوانات ما تشرع المظاهرات. المكلف ما تشرع له مظاهرة أو تظاهر. وبعضهم يقول أصلا ظاهرة يعني عاون وكذا من ظاهرة، هذا التظاهر من ظاهرة. فقال تعالى: تظاهر عليه، فلو أن رجل خرج يطلب بحقه فجاءه رجل آخر فما الإشكال، فإن صاروا ثلاثة فما الإشكال، فإن صاروا خمسة فما الإشكال. فيسمون هذا إنكارا للمنكر، هذه المظاهرات من باب إنكار إيه؟ من باب إنكار المنكر. وهذا كذب أصلا لا يصح بوجه من الوجوه، حتى في دعواهم هم، لأنه ليس إنكار المنكر. لأن إنكار المنكر لو سلمناه أولا إنكار المنكر على الحاكم ليس هكذا، إنما إنكار المنكر على الحاكم بالطرق الشرعية. وليس هذا نصيحة لولي الأمر، لأن ولي الأمر ليس هذه طريقة شرعية. وثالثا ليس هذا إنكار منكر، هذا إرحل. هل اللي بينكر منكر وينصح يقول إرحل ولن أعود حتى يرحل؟ هذا خروج، هذا إرحل، لا نريدك، إزاحة السلطان، الخروج على السلطان، لا نريده حاكما، هذه التسمية الصحيحة. حتى يتنظرون بهذا، واحد رب شعره ارحل يا أخي بقى عشان راح أحلق شعري، والثاني زوجتي بالمستشفى ارحل يا أخي بقى عشان زوجتي تولد، والثالث يتنظرون. والله يا أخواني ما فعل الخوارج الأول، يمكن الخوارج كانوا بيتعبدوا حتى عبادة باطلة بهذا. ثم يأتي من يفتيهم بمثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا كيف ننكر المنكر وكيف ننصح ومتى نخرج. وبعضهم يقول هذه وسيلة من وسائل المعاصرة لا دخل الشريعة بها، هذه من وسائل المعاصرة لا دخل الشريعة بها. نقول كيف التعامل مع ولي الأمر لا دخل الشريعة به؟ كيف هذا؟ عند البخاري لما جاء الناس إلى أنس يشتكون له ظلم الحجاج، قال: اصبروا فلقد سمعت النبي يقول: لا يتزامن إلا ولدي بعده شر منه. وعند البخاري أيضا لما جاء الناس إلى أسامة بن زيد وقالوا له: ألا تنصح العثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح. وعند أحمد أو أبي داود يختلط عليه الآن، من حديث سعيد بن جمهان لما قال سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذه ابن أبي أوفى بيده وقال: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. وفي طبقات ابن سعد عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل: وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معيب من الإعانة على دمه. كيف بالتظاهر يا أخوان؟ كيف بالخروج يا أخوان؟ ولهذا ينبغي أن نتفطن هذه المسألة. الخروج هذا لابد أن نقطع دابرة في الأمة وأن نبين هذا للأمة، تتعلم الأمة أن أي خروج ما لم يكن كافرا، مش نقول نتكلم في الخروج أو لا نتكلم في الخروج، ينبغي تأصيل هذا الكلام. في الخروج عندنا ليس معلقا بسين وصاد، كلام في الخروج هذا أصل من سؤال السنة والجماعة. نتكلم ثم نتكلم ثم نتكلم ثم نتكلم لنوعي الأمة، خصوصا إذا اشتبه على الأمة هذا الخروج أو ليس بخروج، فوجب التنبيه حتى تعلم الأمة ذلك، لأن السنة ستكون قد عراها عروة عروة. فإذا خرج اليوم اللي يدعى عزل مش كذا، طب وغدا سيكون فضل بقى مش عزل، فبدأ فضل ليس عزلا، مع إقرارك للحاكم إذا تغلب ولا يجوز الخروج عليه ولا مناواته ولا ذكر مسالبه ووجوب التعاون معه، لكن توصيف حال علميا ما علاقة هذه؟ فواجب البيان حتى تعلم الأمة، لا سيما إذا غابت السنة وإذا خفت السنة، بل وإذا بدلت السنة. فالكلام في المظاهرات، الكلام في هذه، لابد أن نحذر الأمة ونقول لا يأتي الخروج بخير أبدا أيا كان، لا يأتي الخروج بخير. وستذكرون ما أقول لكم، لا يأتي الخروج بخير، إنما النصح والصبر. قال: فالإنكار بالفعل يكون مع الإمام ومع الأمير من الإمام، فالإنكار بالفعل يكون من الإمام ومن الأمير ومن الهيئة التي لا تعلمات تنكر باليد. من اللي ينكر باليد؟ ها؟ تضرب هذا بالدرة وتسجن هذا وتفعل في هذا، ها؟ وتحبس هذا وتحلق رأس هذا، زي الهيئات كده في السعودية. يبقى ماشي الصلاة 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 قبلها بربع ساعة كده، طيب خلاص الصلاة وأنت فاتح المحل، يجيبك ويحلقلك راسك، يجيبك ويضربك درتين. هذا لمين؟ هذا لولي الأمر أو من ينيب ولي الأمر من هيئات وشرط. نسأل الله عز وجل أن تكون الحسبة والهيئات في بلدان المسلمين كلها، يحمل الناس على الإسلام حملا، يحمل الناس على فعل واجبات وترك المحرمات. ومن صاحب البيت على أولاده وعلى أهل بيته، أما أفراد الناس لا، إذا أنكروا باليد فتكون الفتنة. أنا أخذ من واحد سجارة وأرميها وأدوسها بقدمي، فتنة، وصار النزاع وصار القتال وصارت الفرقة والابتلاء وتضييع الفائدة، ويعظم الشر، والنافع منا بالقول فينصح بالقول والتوجيه والترغيب والترهيب. أما صاحب البيت على أولاده والهيئة في نظامها وتعليماتها حسب طاقتها، والأمير حسب طاقته والسلطان حسب طاقته، فهذا لا بأس ينكر باليد. أما أفراد الناس لا، فلينكر بالقول لأنه لا يستطيع الإنكار بالفعل، فإذا أنكر بالفعل عظمت المصيبة وعظم الشر. السؤال الخامس، السؤال الخامس: إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات ويستدلنا بذلك على جوازه. سؤال، كما قال عبد المقصود: يا سيدي يا سيدي، ده يقولون لا تتظاهروا من أجل أن الحاكم لا يرضى، ما أدري بذلك إلا وهو كاره، يعني يخافون على شعور الحاكم، الحاكم يقول تظاهروا وهم لا، لا نتظاهر لأنه كاره. طبعا يتنظر بكلام مين؟ ابن باز والعثيمين. بينما هو بقى لما أتى فتاوى دخول حزب إسلامي، إذا كان هيطبق الإسلام كما وصل المشايخ، قال لك اهو هذه فتوى اللجنة دائم صفحة كذا صفحة 350، وهذه فتوى ابن باز، هذا ابن باز، هذا ابن باز الآن وابن باز أمس. طب واحد قد يقول قائل: طب ما أنت يقال لك نفس المسألة، ما هو أنت ابن باز جبته هنا وابن باز ناحيته هناك. لا، أنا لست تابعا لابن باز، إنما دليل ابن باز، فهنا أنا مع ابن باز أنا مع الدليل، وهناك أخالف ابن باز أخالف الدليل. طب إن قال أنا مثلك، أقول أحسنت، وعليه هات الدليل. نحن نريد الإيه؟ الدليل. التمحور حول الدليل. لو قال ابن باز المظاهرات جائزة قلنا المظاهرات حرام. ولما وصلت ابن باز ان يدخل حزب اسلامي طبق الاسلام قال يلا. فالمشايخ الذين افتوا بهذا افتوا من باب الامر بالمعروف ونهي عن المنكر. واحد دلوقتي قال لي انت روح فرح والناس يحبونك والناس كذا وكذا ويسمحون لك بالانكار، روح انكر. هل يجوز ذهاب الى فرح في معاصي من اجل الانكار وسيحصل نفع؟ ممكن واحد يقول لك لا ما تذهب يا شيخ، ما تذهب ما تذهب لان مش هتعمل حاجه مع الناس ديت وكذا وكذا. واحد يقول لك ما تروح يا شيخ يمكن الله ينفع بك. لكن على كل الاحوال لن يفتيك عالم بالعمل بالمنكر، ولن يفتيك عالم بالعمل بالديمقراطية. ولهذا نريد من يفتي بالعمل بالديمقراطية. ولو أفتى لردت فتوى، ما يصلح، مش حاسم عمل بالديمقراطية. ولهذا اللجنة الدائمة التي تنقل فتوى في الحزب هي التي استفيت في من يقسم على الدستور، يدخل يقسم على الدستور فقالوا ايه لا يجوز العمل بالدستور من غير قسم، فكيف مع القسم؟ ابن باز بيقولك ولي المرأة، ابن باز بيقولك اعمل بالديمقراطية، ابن باز بيقولك وثق على الأحزاب بميثاق الشرف، ابن باز بيقولك اجعل صوت المسلم كصوت الكافر، ابن باز بيقولك اذا جابت الصناديق النصراني افعل هذا، ابن باز بيقول لك ما هذه مفردات الديمقراطية إذا وافقت عليها وجب هذا. ولهذا كان أهم سؤال يوجهه الإعلاميون لهؤلاء أصحاب لحى التلفزيونات، إذا جاء الصندوق بنصراني هل هتوافق عليه؟ ولا واحد قال لا، لأنه أما يقول لا يعني اطلع من هذه الحياة السياسية. فيقول لك ماشي، ولكن احنا شعب مسلم لا ناتي بالنصراني، احنا عايزين الاولى، دعك من الدبلوماسيه. وانتم تعرفون تعلمون هذا في احد احدى اللقاءات مع هذا الدبلوماسي لما قيل له ذلك هذا السؤال، طب لو جابت الصناديق كذا، ففوجئ بالسؤال قال ماشي، لكن الشعب يعني لن يرضى بالايه بالنصراني. سؤال اذا جاءت الصناديق. واخر عبد المنعم الشحات لما أيضا قيل له في حلقة من هذه الحلقات لما قيل له ذلك إذا جاءت الصناديق أو تم اختيار وزير أو اختيار كذا، هل هو توافق عليه؟ طبعا هذا الرجل ما يسكت أبدا، دائم يكثر أكثر واحد بالكلام. فقال فسكت، فقال له هنا أنت تعملوا إيه يعني؟ قال والله إحنا ديت يعني إحنا لسه يعني ما ليس عندي فيها كلام. قال ليه ما فيش فيها كلام؟ يعني انت الان انا احط لك صوتي دلوقتي وبشترط عليك هذا، هتعمل ايه؟ قال بقى احنا لا احنا عندنا الرياسه لا، لكن غير الرياسه. قال له يعني انت قصدك ان الشيخ الازهر ما يكونش نصراني؟ يعني انتوا اهم حاجه عندكم الشيخ الازهر ما يكونش نصراني؟ يتنظر بيه، لانك دخلت في حياه هي فعلا هذه الحياه كده، هي الديمقراطيه كده، مش انت بتقول صناديق؟ طب الصناديق هتجيب النصران، ماذا ستصنع؟ هل لك منهج بقى تقول لا قلت لا 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 ولاية للنصراني، لا في رئاسة ولا في وزارة ولا حتى مدير المدرسة. قال تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، هيقول لك ايه؟ هيقول لك خد بقى منهجك ده وروح مسجد الفتح اسكندرية اقعد هناك، لكن ما ينفعش تيجي هنا مصر، اوعى تخط هنا القاهرة زي المتحدث الرسمي كده لما راح يبارك ليه الرجل هذا ها؟ نعم في عرسه ويقول لك أصلا نحن رايحين من باب إنكار المنكر. فيقول سؤال مهم جدا للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إذا الحاكم رضي بهذه الاعتصامات والمظاهرات هل تكون جائزة؟ الجواب يكون منا بالتوجيه والإرشاد، يكون بالزيارة له والتوجيه والإرشاد إذا زاروه ووجهوا ونصحوا له، هذا طيب. السائل حتى لو أذن لهم أنهم يتظاهرون ويعتصمون، قال الشيخ المظاهرة ما لها أصل، المظاهرة ما لها أصل أبدا، شرها أكثر. شوف أجوبة الشيخ مهما تورد عليه السؤال بجميع الصيغ، يبني على محكم. السؤال السادس: فتوى الشيخ ابن إبراهيم يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق في قضية من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هو التفريق المعروف عند العلماء. يستدل من يرى كفر الحاكم بغير أنزل الله مطلقا هذا يستدل بكلام إيه ابن إبراهيم على هذا، فما هو جوابكم؟ قال الشيخ: المعروف عند العلماء كما قدم أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كان يحكم بالرشوة أو بإعفاء قريب أو على عدو، هذا يكون كفرا دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك، تلزمه بالحكم بما أنزل الله، تلزمه بالدليل بما شرع الله، إذا كان لها القدر، إذا قامت إيه دولة تعلن بقى الجهاد. فعلق الشيخ هذا الكفر على ماذا؟ على الاستحلال. وما نقاتل كيف طالما أنت شيخ لا تكفر؟ هذا من باب الامتناع عن شعيرة ظاهرة، فالحكم شعيرة ظاهرة زي الزكاة زي كذا، مش في الحكم بس، الحكم كل من إذا امتنع قوم عن هذا. لكن من الذي هيقاتلهم؟ الشعب. لا، ما يجوز. لو فرضنا دولة إسلامية تجاهد فرض كفاية وفرض عين فهذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، بل الجهاد بهذا. وفي فتوى للشيخ أخرى أيضا قال الشيخ ابن إبراهيم: شيخ كبير ولكنه يصيب وإيه ويخطئ، ولهذا إذا حكى بغير ما أنزل الله جاحدا أو مكذبا أو مستحلا، وليس الاستحلال فقط، أو مستحلا أو مفضلا ذلك على الشريعة أو مجوزا أو مبدلا ناسبا ذلك إلى الشريعة، وهذا الفرق بين التبديل والاستبدال. استبدال أن يترك الشريعة ويعمل بغيرها مع اعتقاد أنها شريعة، فهذا لا يكفر، كل من ترك واجبا وفعل معصية لا يكفر، ومن ذلك الحكم. ولهذا حتى تفهم هذه المسألة لابد أن تنطلق من منطلق أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن أبي زمانين في هذا في أصول السنة، ومثل بالحكم غير أنزل الله، وذكر أبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان ومثل على هذا، وذكر الأجر في الشريعة ومثل على هذا. تنطلق من أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، فالواجب على الناس أن يحكموا الشريعة، فإذا ما حكم الشريعة كان عاصيا آثما، كالواجب أن تصوم فإن لم تصوم كنت عاصيا، كالواجب أن تتحجب فإذا تحجب كانت عاصية. وإلا لو انطلقت من أنه كفر لألزمناك أنك تكفر بالقضية الواحدة، وهذا ما لا يقول حتى الذين يرون الكفر، ولكن القضية غير. طيب القضية غير إزاي؟ سب الله مرة واحدة كيف لا يكون كافرا؟ سجد للصنع مرة واحدة كيف لا يكون كافرا؟ استهزأ بالدين مرة واحدة كيف لا يكون كافرا؟ إن اعتقدت الكفر فلا فرق بين القليل وكثير، وإن اعتقدت المعصية فلا فرق بين قليل وكثير، فلا تنتقل المعصية إلى كفر بكثرة عدد أو قلته، ولا ينتقل الكفر إلى معصية بكثرة عدد أو قلته. وهات نظيرا لهذا في الشريعة كلها. ولهذا مثل أهل السنة بالآيات هذه كما مثلوا بإيه؟ لا يزني زاني حين يزني مؤمن أنا بريء. ولهذا أفضل من فصل المعاصي ابن أبي زمانين في كتاب أصول السنة، قال معاصي ورد منها البراءة، معاصي ورد نفي مش عارف ايه، معاصي ورد الكفر، معاصي ورد كذا، ليقرر معتقد أهل السنة والجماعة أن كل هذا كفر دون كفر، وهو ما فسره ابن عباس وما تلقته الأمة بالقبول عن ابن عباس. حتى لو قلنا بأن أثر ابن عباس ضعيف فإن الأمة متفقة على حكم أثر ابن عباس مع صحته، وكثير من الأئمة صحاح، لكن الأمة متفقة على التمثيل بالآيات في الكفر دون الكفر. وهذه مسألة لأنها شبهة ترد عليكم أن يقال أثر ابن عباس ضعيف، نقول الآيات مش ضعيفة، الآيات ليست ضعيفة، ومن لم يحكم بالظلف فليكن كافرون ظلم الفصول، ليست الآيات ضعيفة، وجميع أهل السنة استدلوا بالآيات على الكفر دون الكفر، وابن عباس ضعيف وعطاء ضعيف، والأمة تتلقى ذلك بالقول ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، سيكون بعد أمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا إن أدرك ذلك صلاة؟ قال تسمع للأمير وهو يحكم بغير ما أنزل الله. فالأمم متفقة معنا، ولا يقول بأن هذا كفر بإطلاق هكذا. ومن قال بالتفريق بين القضية القضيتين دون الإطلاق فهو أصلا إطلاق، لأنه لا عبرة بقضية القضيتين، ولم يأتي في كلام أحد من العلماء قضية أو قضيتين، إنما غاية ما ورد كلام ابن القيم في القضية المعينة فظن القضية يعني واحدة. لا، القضية المعينة يقصد الشيخ ابن القيم رحمه الله أنك لو حكمت في قضية مستحلا مكذبا جاحدا هذا كفر، أما حكمت في القضية بشهوة فلا تكون كافر. ما يقصد قضية واحدة، يقصد عين القضية، يعني أي قضية. مثل ما أقول إيه، فمن فعل محرما مستحلا كذا كذا فهو كذا، فلا يفهم واحد من فعل محرما يعني واحدة، فيفرق بين محرما وبين خمسة أو عشر. لما لا قال ذلك صحابي، ولا قال ذلك إمام معتبر، ولا قال ذلك تابعي، وهذه كتب السنة أمامكم. بل بعض بينقل إجماع الكفر، كفر من؟ كفر من عصب الحكم، كذب على العلماء. يقول لك ابن كثير نقل الإجماع على إيه؟ على إيه ابن كثير؟ على اليسق الذي قدموه على شريعة الله وجعلوه في بنيه شرعا، ومثل ما قال ابن تيمية بمنزلة المذاهب الأربعة. ما هذا الذي بنقول إن جوزه إن فضله فهذا هو. فلهذا أسلم طريق لك في هذه المسألة أن تتكلم فيها بكلام أهل السنة في هذا النصوص، فهم السلف. افتح كتب السنة، ماذا قالت في هذه المسألة؟ هل الآيات دي تمثل بها الكفر دون كفر ولا الكفر الأكبر؟ قال الأجر في الشريعة، ومما تعلقت به الحرورية، الخوارج مما تعلقت به الحرورية من كتاب الله قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فمن حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل ومن عدل فقد كفر. يبقى من الذي قال بمطلق الآيات؟ الخوارج. أما أن تقول لا أنا لا أقول مطلق الآيات، أنا أقول أفرق بين القضية والاثنين، تبو ثلاثة تبو عشرة لا ولا عشرة أو عشرين تب 150، هذا العدد ما دليله؟ لا أصلي تشريع عام، وما التشريع العام؟ عرفه لنا. تقصد البلد معاك فيها لا صلاة ولا صوم؟ ما هذا التشريع العام؟ التشريع العام عبادات وأحكام، ولا تشريع عام ده حدود؟ حدود. فالحكم بغير الله معصية، والمعاصي تتفاوت، معصية الحكم، معصية الزنا، معصية الربا، وتتفاوت المعاصي هذه، تتفاوت المعاصي هذه. نعم. أما ابن إبراهيم فارجع المجلد الأول صفحة 80، ماذا يقول في الحكم بغير ما أنزل الله؟ يعلق الأمر على ما علقه أهل السنة من الجحود وكذا وكذا. صفحة 80 رجع النهاردة، رجع اليوم صفحة 80 المجلد الأول. نعم يا سيد. أنت أول مرة تحضرنا؟ طب اسمع اسمع بس، احنا في ايه ولا انت في ايه؟ احنا في ايه ولا انت في ايه؟ تابع كلامنا الان، تابع كلامنا الان. انا قلت ايه الان؟ اخر كلام قلته ايه؟ انا اخر كلام قلته ايه؟ ابن باز في الصفحة رقم 80 ايه؟ انه ايه؟ انه ايه يعني بيقول ايه؟ كفر يعني. انت تطلع دلوقتي تقول الشيخ قال صفحة 80 ان انا قلت في صفحة 80 ابن ابراهيم كفره؟
احنا
انا الان بقول ايه؟ خليك معايا الله يكرمك، وعندك بقى سؤال يبقى تبعت بيه ورقة او يبقى بعد ما ننهي البحث. واما استدلالهم بكلام الشنقيطي رحمه الله تعالى، فمن اعجب العجب انهم يستدلون بكلامه في موضع صورة الكهف ولا يشرك في حكمه احدا، فاستدلوا ببعض كلامه في هذا الموضع وليس بكل كلامه، والا لو قرروا الكلام كله لعلموا ان ذلك في التفضيل وتقديم شرع الله شرعهم على شرع الله سبحانه وتعالى. ثم تركوا كلامه في الايات ومن لم يحكم بما انزل الله، فاتوا بكلامه مبطورا وهناك لم يأتوا بكلامه في هذه الايات. وكذلك كلام احمد شاكر فقد استدلوا به، وكلام احمد شاكر في مواضع عديده لا يكفر، بل في فعله احمد شاكر حكم على قتله النقراشي وزير الداخليه والماليه، حكم عليه بانهم خوارج وقتلتهم الاخوان المسلمون، حكم على قتله النقراشي بانهم خوارج، كيف يحكم على قتله حاكم بغير منزل الله بانهم خوارج؟ ثم ان الدليل هو الذي يتبع، وكلام السلف الاوائل لا ابن ابراهيم، ولهذا اول ما تقعد مع واحد في المساله ديت يجيب لك ابن ابراهيم على طول، سقف مين؟ ابن ابراهيم، ولو رجع ورا ليس له الا اللي يثق عند ابن كثير، وابن كثير كغيره من العلماء، ولهذا راجع كلام ابن كثير في الايات ايضا ماذا يقول في الايات. فدي مساله اخواني انتبهوا، المساله متى تفهمها؟ شوف بقاعدة واحدة، هل أهل السنة والجماعة غايروا بين الحكم بما أنزل الله وسائر المعاصي أم الباب واحد بس؟ يا سيدي اسأل أي واحد، وطبعا قبل أن تجيب هتجيب كتب السنة التي مثلت بهذا. أنا عندي هجيب لك الشريعة، هجيب لك أبو عبيد، هجيب لك سورة سنن النبي زمان، هجيب لك كل هذا. ها يلا نفتح سوا، انما انا مش عايز اختراع بقى، تختار لي حاجه اسمها استفتاء عام، اصل الزام، اصل تقنين، اصل ما فعل ذلك الا وهو، هذا باللازم، هذا باللازم. ولهذا كل الذين يكفرون بالتشريع العام وكذا ما يكفرون به لذاته انما باللازم، يقول هذا لازمه انه يجحد انه يفضل انه كذا، وبالتالي لازم المصر على المعصيه الكفر. واحد بيحلق دقنه كل يوم، ده معقول يعتقد ان السنه ترك اللحيه؟ لا، أنا أقول كده بقى برأسي، إذا لازم الحلق كل يوم الاستحلال، ولازم التبرش كل يوم، كل يوم تحط أحمر وأبيض وتطلع العمل، وأنا بقولها الحجاب، يا بنت الحجاب، يا بنت الحجاب، كل يوم الحجاب، وهي مصرة كل يوم التبرج، أقول لازم هذا أنها لا تؤمن بآية الحجاب، ده مصيبة. ولهذا صدق فعلا الأجر لما قال ومما تعلقت به حروريته، فقاعدة الحرورية في كل المعاصي ورثها كفر المخرج. لهذا ليس غريبا على الحرورية أن يقولوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون أنه أكبر، لكن غريب على أهل السنة أن يقولوا لا ترجع بعض كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، أن هذا كفر دون كفر، وسباب المسلم في سوق وقتاله كفر، أن هذا كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون أن هذا أكبر. هو ده العجيب، كيف فرقت بين الكفر هنا وبين الكفر هنا؟ كيف والقاعدة واحدة؟ السؤال السابع، هم يستدلون بفتوى الشيخ ابن إبراهيم؟ الجواب، الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، عالم من العلماء يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، ما هو نبي ولا رسول يخطئ ويصيب، شيخ الإسلام كذلك، ابن القيم، ابن كثير، غير من العلماء، الأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ من قولهم ما وافق الحق وما خالف الحق يرد على قائله ولو انه كبير. اتعلم، تعلم، تعلم، تعرف هذا التلميذ ابن باز لابن ابراهيم كم سنه؟ هذا تكلم عن شيخه، ها؟ تتلمذ كم سنه؟ 10 سنين تساوي 50 سنة، لانه لزمه الخمسه اوقات، لازمهم 5 أوقات، يعني 5 في 10 في 50 سنة، يعني ابن باز لازم إبراهيم 50 سنة في الحقيقة. أنت لو رحت لشيخك كل يوم ساعة 5 سنين 10 سنين وش تبقى 10 سنين؟ طب لو رحت له 5 مرات ولما ذكر شيخه إبراهيم بكى بكاء الطفل وكلكم رجعوا إلى شريط الدمعة البازية. انظروا كيف لما دمع ابن باز. لكن لما يأتي النص والحق يقال ماذا؟ يعتذر عن ابن إبراهيم كبير كابن تيمية وابن كثير. لكن كل يخطئ ويصيب. إنما تجلس عند شيخ الحق وما قاله والباطل هو ما ما ما, ما رده والمبتدع ومن بدعه والسنة ومن سننه، احضر هذا، خليك طالب علم كده، طالب علم تتبع الدليل وتحترم العلماء تتبع الدليل. لكن ليس معنى هذا تطاول. تقول واحد يقول لك طب بس يا شيخ لو سمحت كلامك هذا كلام باطل وكل يأخذ من قوله ويرد وأنت لست كشيخ الإسلام. أقول ابن باز لما يقول هذا يقول هذا بالدليل ولا يقول هذا بالجهل؟ يقول بالدليل. فمقبول منك أن تقول هذا بل وأضعف هذا، بس بشرط إيه؟ الدليل. ولهذا فرق بين إيه؟ بين الخروج عن قول شيخي ولا أقلده بل وأرد عليه إن أخطأ، وبين الجهل على أهل العلم. قل والله أنا ابن إبراهيم عندي أحسن من ابن باز، أحسن، خلي بالك بقى، أحسن من ابن باز، وأنا مش هسيب كلام ابن إبراهيم لكلام ابن باز. لا، قد يحسن الصغير ما لا يحسنه الكبير في مسألة ليس باللازم. فلهذا انتبه أخواني، مش الشيخ فلان قال يبقى خلاص. إحنا مرة معانا دلوقتي مسألة ابن باز في إيه؟ لما رجحنا ولا أمس؟ ها؟ بترك صلاة. قلنا العثيمين يقدم على ابن باز في هذا. وأمس مر معنا الألباني وابن باز في إيه؟ في وضع اليد على الصدر. قلنا الألباني يقدم على ابن باز. فالدليل. وهذا الذي رب عليه ابن باز. ويوم أن يعلم ابن باز أن طلابه هكذا يفرح. إنما أنا ما أفرحش أن طلابي يتعصبوا لي، بالعكس أنا أكون داعية لنفسي. ومن فرح بتعصب الطلاب له فقد فرح بالجاهلية. هذه جاهلية، أن يفرح الشيخ بتعصب الطلاب له جاهلية. بل طالبي طالب ناجح إذا تبع الدليل، لكن بأدب بأدب.
السؤال الثامن، ما هو السبيل للتغيير الواقع؟ ما هو السبيل لتغيير الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة اليوم؟ وما هو المخرج وقد تعددت الحلول؟ انظر إلى السؤال يا أخواني، ما هو السبيل لتغيير الواقع الأليم الذي تعيشه الأمة اليوم وما هو المخرج وقد تعددت الحلول؟ طبعا قبل ما تقرأ جواب ابن باز أنت تعرف جواب ابن باز، ها؟ يعني لو بلغك الآن احنا سنغلق الكتاب وبلغك واحد وقال ان ابن باز يقول، بلغني ان ابن باز يقول بان تغيير الامه الان هو الخروج عن الحكام المسلح ومقاومه الظلم هذا والاضطهاد وكذا، ماذا انت قائل؟ لا انت طالب ابن باز ولا انت طلعت فتوى ابن باز، ماذا ستقول؟ ها؟ اقول هذا كذب على ابن باز، كذب على ابن باز. لماذا؟ لان منهج ابن باز معروف بغير هذا. قال الشيخ الجواب، السبيل هو التواصي بالحق والتناصح حتى يقيم الله دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. التواصي بالحق والتناصح حتى، يبقى ماذا قبل حتى؟ قبل حتى التواصي بالحق، التناصح، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر كما فعل الأنبياء والمرسلين. حتى يقيم الله دولة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دولة إسلامية تقوم بالواجب تقيم الحدود. أما إذا لم تقم الدولة فيجب التواصي بين الإخوان في الكويت وفي أوروبا وفي أمريكا وفي مصر وفي كل مكان، التواصي والتناصح والتعاون على البر والتقوى وإرشاد الناس، مثلما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ففي مكة ما ضرب أحدا ولا قتل أحدا،
إنما نصيحته بالمسجد وغير المسجد وفي سيرته الكفاية، وهذا أول ما هاجر ابتدأ بالدعوة والتعليم. هذه نصيحة ابن باز رحمه الله. نصيحة ابن باز قام عليه الكتاب والسنة؟ نعم. قام فعل النبي والصحابة؟ نعم. خلاف هذا ليس من منهج النبي والصحابة ولا من منهجه، هذا الذي يقول ابن باز. وبالتالي خذ فتوى ابن باز وعممها بقى، نجلس هناك ولا نتواصل؟ اتركوا هذا وتعالوا تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر وادعوا الى الله عز وجل وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى يقيم الله دولة الاسلام. واحنا كيف يعني يقيم الله دولة الاسلام؟ طبعا ابن باز لو عندنا في مصر كان ايه يعني، كيف يا ابن باز تقيم دولة الاسلام بالامر معروف عن المنكر والدعوة؟ لا لا، احنا قصدنا كيف، وانا قصدي برضو الامر معروف عن المنكر والدعوة، وما هو هذا القصد، ما في الا هذا، انت لا تفهم ما في الا هذا. يعني ممكن ونحن نأمر وننهى ونتقي الله وندعو أمتنا يحصل هذا؟ نعم يحصل هذا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السؤال التاسع، انتشر في بلاد المسلمين وللأسف القتل العشوائي ممن ينتسب إلى الدين وإلى الجماعات الإسلامية. الله أكبر، هذه أسئلة قوية وكأنها اليوم. وقد مات ابن باز من كام؟ من 12 سنة، 13 سنة. اسمع سؤال إلى العلامة الإمام بحق، لأن إحنا في زمان الآن كل واحد إيه عامل موقع وعامل عليه علامة، عامل موقع مش عارف عليه عامل عليه كذا، العلامات دي بقت مش عارف بتتباع فين. انتشر في بلاد المسلمين وللأسف القتل العشوائي ممن ينتسب إلى الدين وإلى الجماعات الإسلامية. الجواب، تقدم الجواب على هذا، فهذا لا يجوز وهو منكر. فأخذ الناس بالقتل هكذا مثل ما يفعل بالجزائر وغيره هذا غلط، ما يصلح. الواجب النصيحة والتوجيه إلى الخير بالكلام والقول وبالسيرة الحميدة، هذا الواجب، مثلما فعل النبي في مكة وكما فعل الصحابة ومثلما فعلوا في الحبشة عند النجاشي. تسمع بعد هذا بقى اللي يقول الشهادة والشهادة والشهادة والشهادة، أو تسمع لمن يسكت ولا يتكلم شيء أبدا؟ هذا هو منهج النبوة، هذه السلفية بحق يا إخوان، هذه السلفية. مسألة ليست تحتاج إلى بحث، المسألة توقيفية في وسائلها وطريقتها. السؤال العاشر، كثير من الدعاء إلى الله يهتمون بتربية الناس وينسون أنفسهم وينسون تربية أبنائهم وزوجتهم، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ الجواب، نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يبدأوا بأنفسهم وأهل بيته، ينصحون أهل بيوتهم وإخوانهم وأولاده مع النصيحة العامة للناس، لا يهملوا لأنفسهم، يكونون قدوة في الخير، يبدأون بأنفسهم حتى يكونوا قدوة في الخير بأعمالهم، وهكذا يجتهدون في إصلاح أولادهم وأهل بيوتهم وجلسائهم حتى يكونوا جميعا قدوة في الخير. لا يبدأ بالناس وينسى نفسه، الداعية يبدأ بنفسه أولا قبل الناس. كيف يقبل منك الشيء وأنت لا تنفذه؟ وينسى نفسه وينسى أهل بيته، يبدأ بنفسه وبأهل بيته ومع ذلك ينصح الناس ويوجه الناس إلى الخير. والله لو بدأ بأهل بيته فكان من أهل بيته متمردا، فكان من أهل بيته كافرا، هنقول كان لنوح، كان لإبراهيم، فنقول شكوى الله ادعو لابني، ماشي ما في إشكال، ابن متمرد، ابن منحرف، ابن كذا، ندعو جميعا لابني وأبذل مع قصارى جهدي في هذا، الله يصلحه. لكن أبدأ مع الناس دون نفس وأهل بيتي؟ لا. السؤال 11، تواجه دعوة السلفية تحديات كبيرة من قبل الفرق الضالة وأصحاب المعتقدات المنحرفة عن الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، وهذه الفرق من أهل البدع، فما موقفنا من هذه الفرق؟ الجواب، الله أكبر، أسئلة الحقيقة أخواني في غاية القوة ومختصرة، هذا ابن باز في أخطر إيه؟ صوره. الجواب، لابد أن نصطبر، ما حصل اليوم حصل من قبل، لابد من عداء أهل البدع، ده ليس أمرا جديدا، من قديم الزمن، من عهد الصحابة ابتلي المسلمون بالخوارج في عهد الصحابة وبالشيعة فصبروا وجاهدوا، فلا بد من الصبر والدعوة إلى الله وبيان البدع والتحذير منها وبيان السنة والدعوة إليها، ليس هذا بجديد. قتل عثمان بسبب الفتنة، وقتل علي بسبب الفتنة، هكذا الزبير، هكذا طلحة، الفتنة قامت في آخر عهد عثمان. ما يستغرب هذا الذي وقع في عهد عثمان وبعده، وقع اليوم وقبل اليوم. الواجب كما فعل الأخيار النصيحة والتوجيه، ما هو برفع السلاح وإقامة الفتنة، ليس برفع السلاح وإقامة الفتنة. رفع السلاح في عهد عثمان فجرى ما جرى، قتل عثمان، قتل علي، قتل طلحة، قتل الزبير، قتل جمع كبير من الصحابة، كله بسبب الفتنة. فالواجب الدعوة والعناية والصبر والتوجيه إلى الخير، وأن يكون الإنسان قدوة في الخير بأعماله وأقواله، وأن يعتني بأهل بيته وجيرانه وإخوانه، ولا تحمله الغيرة على فعل ما لا ينبغي من قتل أو ضرب بغير حجة وبغير طريق مستقيم، لأن هذا يسبب الفتنة والشرور والقتل العشوائي وضياع الدولة وضياع الدعوة. كلام واضح؟ نصلي بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 12، هل يحذر من هؤلاء من أصحاب البدع؟ التحذير من أهل البدع، هل يحذر من أهل البدع؟ الجواب نعم، يحذر منهم، من الرافضة وأهل الفتن جميعا. وكما قلت لكم يا إخواني، عدم التربية على منهاج النبوة وعلى يد العلماء قد يجعل بعض المسائل آخذا حجما في الواقع لا يستحقه في الجهة العلمية لسهولته، ولكن لأن الخلط فيه والتخبط فيه كبير، فيظن الناس المسألة كبيرة جدا. يعني المسألة التي يجيب فيها الشيخ الآن، هذه مسألة من جهة علمية إيه؟ سهلة جدا، يجيبها كل طالب علم سلفي، لكن قل من يجيب جواب الشيخ الآن. لماذا؟ لأن الناس وقعت فيهم الفتن الكثيرة، فتن التكفير وفتن الحكمية وفتن الجهاد وفتن كذا وفتن، هذه الفتن كلها التي وقعت جعلت المسائل صعبة. وأنا على يقين أول ما يأتي ذكر مسألة الحكم بغير منزل الله، حكم بغير منزل الله، الشيخ يقول إيه؟ هيقول إيه؟ لا ده التشريع، التنظيم والمسألة سهلة. إيه رأيك القتل؟ ما حكم القتل؟ ولا واحد يتأثر عادي. خلونا نتكلم عن القتل ساعة، تحريم القتل، ولا أحد يتأثر. أول ما نأتي مسألة الحكم غير منزل الله، يبدأ بقى الإيه؟ العينان تحمران والأوداج تنتفخ، ويبدأ رعشة يد. أرد على الشيخ دلوقتي ولا ما أردش على الشيخ دلوقتي؟ أقول له ما هو أنا بقى متربع عن المسألة منذ نعومة أظفاري، كافر أصلا، وهي محتاجة نقاش، كافر أصلا. فتأتي بقى المسألة خلاف هذا، تبقى مشكلة. أو الجهاد، أول ما تقول كلمة ولي أمر نفس المسألة، مع أن المسائل هذه الموجودة في الكتب. أما نقول جهاد ولي أمر، أما نقول حكم غير منزلة، كسائر المعاصي التي ورد فيها الكفر، هذه سهلة. فالتحذير من أهل البدع، واحد يقول تحذير من البدع، نحذر؟ لا، ده منهج المتشددة، ده منهج كذا، ده منهج إسقاط كذا، ده الحسنات، ده السيئات. طب أنا هسألك سؤال آخر، التحذير من أهل الفساد، ما حكم التحذير من الفساد؟ سهلة سهلة، اقلب يا الله، ما سهل. التحذير من الفساد، يجب التحذير من الفساد، صح. التحذير من أهل البدع، التحذير من أهل الفساد، التحذير من أهل الفساد، التحذير من قطاع الطريق، التحذير من شراب الخمور، التحذير من الزنا، التحذير من كذا. فيها إشكالية دي بين أحد من المسلمين، بين جميع الجماعات، فيها إشكالية التحذير من أهل الفساد يا أخواني؟ فيه إشكالية؟ في اثنان في العالم الإسلامي يختلفان في وجوب التحذير من أهل الفساد؟ طب في اثنان في العالم الإسلامي يتفقان على تحذير من أهل البدع؟ إلا من رحم الله طبعا.
طب البدع أليست أعظم الفساد؟ فما الإشكال إذن؟ إذا أنا حذرت من الطبيب غير الحاذق، إذا أنا حذرت من هذا تجر المخدرات أن يمشي معه الناس، كل الناس جزاك الله خير، الله يجزاك خير، أخي تعالى أنت ماشي مع مين؟ ده هذا بتاجر مخدرات، اوعى والله العظيم، أو والله جزاك الله خير، هترسل راسك يا شيخ أقبلها، جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك يا شيخ. طيب لا تمشي مع هذا ليه؟ لأن هذا أصلا أشعري، هذا جهمي، هذا معتزلي، هذا كذا، سينظر إليك يا أخي. اتقوا الله يا أخي، تركتم اليهود والنصارى يا أخي، تركتم اليهود والنصارى يا أخي وتتكلمون في المسلمين. أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك لأخيك بما تكره؟ ألا تعلم يا أخي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ ألا تعلم يا أخي؟ تحولت المسألة، والمسألة سهلة في كتب أهل العلم سهلة. إذا اتفقنا على التحذير من أهل الفساد فمن باب أولى التحذير من أهل الفساد. ليه؟ لأن أهل الفساد يفسدون ماذا؟ يفسدون دنيا. أما أهل البدع يفسدون ماذا؟ يفسدون دينا. أفيجب التحذير إذا فسدت الدنيا ولا يجب التحذير إذا فسد الدين؟ ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وبين في رسالة الغيبة بأن جهاد أهل البدع بالحجة والبيان أعظم من جهاد الكفار بالسيف والسنان، لأن جهاد الكفار، الكفار إذا تسلطوا تسلطوا على دنيا الناس والقلوب تبع، يتسلطون على أبدان والقلوب تبع، أما أهل البدع فإنما يتسلطون على ماذا؟ على القلب بالشبهات، فيفسد القلب فتكون عدوا للإسلام وأنت اسمك محمد، تكون عدوا للإسلام وأنت رئيس جامعة القاهرة، تكون عدوا للإسلام وأنت رئيس كلية القرآن، عميد كلية القرآن، تكون وهكذا. فوجب التحذير من هؤلاء. ولهذا لما قيل لأحمد رحمه الله تعالى الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في أهل البدع، قال يصوم ويصلي وكذا هذا لنفسه، أما يتكلم في البدع هذا الأمة، هذا أنفع. لكن متى يكون؟ بالضابط لا تحول الأمة كلها إلى مبتدعة بمزاجك أنت. ولهذا لما قيل لأحمد أيضا لماذا لا تتكلم في فلان، لما قاله أظن هو ولده، قال وهل سمعت أباك يتكلم في أحد؟ هو يقصد إيه؟ هو ما ترك أصلا أهل البدع، يعني يتكلم في أحد بلا بينة، يتكلم في أحد بلا يثبت له شيء، ما يتكلم الواحد إلا ببينة. ولتعلم أن كل اسم تنطقه أنت مسؤول عنه أمام الله، ليست مسألة سهلة. هو هتفرض عضلاتك كده تقول الشيخ فلان والشيخ علان وشهوة بقى عشان الناس تقول ده أنا بتكلم؟ لا، الناس لن تنفعك إذا وقفت بين يدي رب العالمين. حيثياتك، حيثياتك تتكلم عن سيد قطب، تتكلم عن فلان، حيثياتك الآن قولها، قلدت ولا تعلمت؟ هذا علم بينه ولا لا؟ لما تتكلم عن جماعة تحذر من طائفة، تحذر من شخص، هذا دين تدين الله به سبحانه وتعالى أم لا؟ قل لي إيه أخطاؤه، قل لي إيه بدعه، وإياك أن تتجاوز لأنك مسؤول بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا من أعظم ما يكون. لا تظن أنك لن تسأل عن الكلمة، عن الإرادة، عن الخاطرة. ولهذا الكلام في الجرح والتعديل كمشرة الطبيب، المشرة نافع جدا إن كان يستأصل مرضا، أما إن جرحت به أصبعا العقلة كمديتها، وأما اليد لا دية لها، إن قطعت اليد بحقها فلا دية لها، وإن قطعت الأنمل بغير حقها فكم ديتها؟ يبقى الفرق هو ماذا؟ حق وغير حق. يحاسبك الله على الأنملة ويثيبك الله إن قطعت الذراع، لأن هذا بحق وهذا بغير حق. وأنا أرجو من إخواني حينما ننشط للرد على أهل البدع وأهل الأهواء وهذا المنهج لأهل السنة، بل إذا أردت أن تجعل شعارا لأهل السنة فقل سموا لنا رجالكم. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ولكن اعلم أن هذا باب ما يلجه إلا الحذاق، إلا الحذاق، ما يلجه إلا العلماء أصحاب الديانة والورع والعلم. فإن الكلام في الشخص المسلم بعيب وتحذير على خلاف الأصل، فلا تخرج عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بيقين. لهذا لا تتطاول في هذا الباب، وأنا أرجو من إخواني الانتباه لهذا، وإلا سهل جدا المسألة، يعني خلاص ادخل على النت وهات لك 100 كلمة ده فلان وفلان وفلان وأيد وخاص، وبقيت انت دلوقتي ما شاء الله عالم الجرح والتعديل. واخد بالك بعض الناس يعني مصاب بحالة نفسية، أول ما سأل عن فلان من هذا فلان، هذا ما عرف هذا كما أصلا احنا، وهو حجمه كم، هو حجمه ايه؟ حجمه مثلا 30 سنة 25 سنة حجمه ايه؟ ويتكلم كأنما هو واصي على من؟ على السنة وعلى البدعة وعلى أهل السنة وعلى أهل البدعة، بمجازفات، بمجازفات. واحد يسأل ما تقول في الشيخ هشام البيري، هذا عنده أخطاء جسيمة خطيرة جدا، عنده أخطاء خطيرة. أنا عندي أخطاء جسيمة أخطاء خطيرة. طيب قول هي إيه، يبقى جزاك الله انتفعت بك على الأقل، سأنتفع بك والله. أخطاء جسيمة، أرى الشرك مثلا، أخطاء جسيمة، أرى مولة أهل البدع، أخطاء جسيمة، أعارض كل من يشرح كتب السنة، ما أشرح كتاب السنة، أخطاء جسيمة، قضايا السنة غير واضحة عندي، أخطاء جسيمة، ولا أهل البدع والأهواء ودافع عنهم، أخطاء جسيمة حزبي، أخطاء جسيمة تكفيري، أخطاء جسيمة خارجي، أخطاء جسيمة إيه، أخطاء جسيمة مش فاهم أنا، أخطاء جسيمة يعني ذات أجسام ولا يعني جسيمة يعني يعني أخطاء جسيمة. هذا يعني كلامه لا يؤثر، لكن الإشكال في أن هذا ظاهرة سهلة جدا. ابن باز ما أدعكم ابن باز مثلا، يعني ما في إشكال أن تقول فلان هذا احذروه. ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، ما في إشكال يا أخي، ما في حد معصوم. لكن أخطاء جسيمة، أخطاء كبيرة. وبعض الإخوة مثلا ممكن يجلس ما شاء الله هذا الشيخ صراحة هو إمام الجرح والتعديل، إمام الجرح والتعديل. فالجرح والتعديل شرف هذه الأمة، الجرح والتعديل علم هذه الأمة الأول في تمييز الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. لكن له أهله، له جهابذته، له علماؤه، له متخصصوه الذين يتدينون الله سبحانه وتعالى بهذا، يتدينون الله عز وجل بذلك. فالشيخ يقول نعم يحذر منهم، من الرافضة وأهل الفتن جميعا، وهكذا الخوارج والمعتزلة والشيعة وغيرهم، المسلم يحذر منهم بالأساليب الحسنة، يحذر منهم ويدعو إلى السنة ويبينها للناس إذا كان عنده علم. يبقى الشيخ أشار إلى كم حاجة هنا؟ اثنين، يا بالإيه؟ إذا كان عنده علم وبالأساليب، لأن المراد هو ماذا يا أخوان؟ هو هداية. ومن الأساليب الحسنة فلان مبتدع لأنه كذا وكذا، هذا الأساليب الحسنة. لكن الأساليب الحسنة بالألفاظ الحسنة الواردة في الشرع وبحيثياتها الصحيحة، ولكن يجب أن تتخذ الأساليب التي تنفع ولا تضر، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. خصوصا إذا كانت السنة إيه يا أخواني؟ غريبة. إذا صارت السنة غريبة في مكان، يعني أنا في أحضان ابن باز والعثيمين وكذا، هيبقى حكم على الشخص المخالف، ونحن في هذه البيئة زي حكم على الشخص المخالف في بيئة أصلا لم يسمع فيها عن السنة، يبقى مزيد من الصبر، مزيد من الإعذار، مزيد من الدعوة، مزيد من كذا، لأنه ما سمع الذي سمعه من هو في بيئة ابن باز. وقال جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لينت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الشيخ بيتكلم عن الرحمة في نقد أهل الأهواء والبدع، هذا سؤال عن التحذير من البدع، ما الذي يأتي بالرحمة؟ الأساليب الأساليب الأساليب، هذا لو الشيخ يسمعه بعض الناس يقول إيه الشيخ إيه مميع مميع ما يريدون يسمعون. وإحنا سبق أن شرحنا لكم رسائل للشيخ ربيع بن هاد اللي بيعتبروه إيه الوحش الكاسر زي بيقول. وهذا الرجل يتدين الله سبحانه وتعالى فيما يقوم به من ردود على أهل البدع والأهواء. وإحنا شرحنا رسائل كما قلت لكم، كل معنى بنركز عليه برسائل مش بكتب. مر معنا رسالة في دورة القاهرة للشيخ ربيع بن هادي في دم الاختلاف والفرقة والدعوة إلى الائتلاف. مر معنا في الدورة الماضية رسالة لربيع بن هادي في التعصب والزمن المكاذب، ومر معنا أيضا رسالة في الجرح والتعديل لهذا، وكل هؤلاء يتفقون عليه. بلغ الحق بأسلوب الحق. وهذا لا يعني ما تقول انه مبتدع، مش تجلس تقول انت ما شاء الله انت رجل سنه، انت خدمت في السنه لكن عندك بدعه معينه، لا، لكن المهم وضع الكلمه المناسبه التي يستحقها في المكان المناسب بالطريقه المناسبه في الزمان المناسب. نفس الشيخ ربيع قال: انا لما رحت السودان اول ما نزلت من الطياره نصحوني نصيحه. نفس الشيخ ربيع يقول كده، قالوا لي يا شيخ لو سمحت لا تذكر اسماء. قال: وبدأت أدعو الله ولم أذكر شيئا. وبدأ الشيخ يتكلم عن تجارب الدعوة التي حصلت في السودان، وكيف أن الله الله نفع به نفعا عظيما جدا. والشيخ طبعا الناس مستقبلينه في إيه، يعني كل سنة سكتينه بقى الشيخ مش هيجي مش هيسيب، وهكذا. أحد إخوانكم أحد الخطباء فجاي يستشيرني في خطبة يعملها في خطبة يعني عيد موسعة جدا، فقول والله يا شيخ أنا جاي، طبعا هو في مكان عام وهو نفسه يعني ما زال ضعيفا، فهو بيقول أنا جاي صراحة أقدم خطوة آخر خطوة، هخطب في إيه؟ أنا أقول تم هجي استشير الشيخ، هيقول لي شوف اتكلم في الأحداث ديت وبقى أقول البدع وأقول كل حاجة. فلما جاني وما قاليش بقى الكلام ده اللي بعد ما ذكرته، أخطب في إيه في العيد؟ خطبة العيد، لأني ده جمع كبير جدا وطبعا أول مرة، طبعا الأخ ده يناسبه لو يعني حاجه معينه. قلت والله انت عنصر الخطبه، اجعل مثلا العنصر الاول في معاني العيد وتميز هذه الامه بهذه الاعياد، وتكلم عن امر الجاهليه وتميز الامر الثاني يعني الاستمرار على الطاعه وكذا وكذا، الامر الثالث ما ينبغي فعله في هذا اليوم فنحن نفرح وكذا ولكن بالفرح الشرعي ونتجنب المعاصي، وتكلم عن هذه الاشياء وكذا. قال بس، قلت له بس، قال لي الله يجزاك خير يا شيخ، والله يا شيخ احنا كم اسأنا الظن بك. ليه بقى؟ أولا هذا المصلى إنما يشهده من بقى الإخوان والسكندريون جميع والحزب الوطني كل الجميع في هذا الميدان. ثانيا الأخ ليس عنده قوة أصلا في عرض السنة، يعني أخ يغرق في شبر مية لو قال مثلا إخوان ولا هيمسكوه، وليس عنده رد أصلا، يبقى سيضيع الحق بسببه، سيضيع الحق سبب. فالخطبة دي بعد أسبوع، اخطب الخطبة في الأصول العامة الجميلة ديت، وتعالى بقى تعالى بالسنة إيه بعدين، لأنه مما يعرض الحق للضياع في نظر الناس أن 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 الواحد يفتح المسألة وهو غير هاضم لها فيؤتى الحق من قبله. زي واحد يقول لا ده فلان هذا مبتدع، تعالى بقى مبتدع ليه مبتدع؟ والله قال الشيخ فلان عليك وعلى الشيخ فلان. لا ما تقولش مبتدع اللي شاف فلان قال، تقول الله اصل الشيخ ربيع بدع، هو ما يعرفش لربيع ولا يعرف اي حاجه. ومن هنا يؤتى الحق من قبلك. فالشيخ يتكلم عن هذا وهو يتكلم على الجرح والتعديل، وقال جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهم الى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هكذا في وقت الضعف هكذا، يبقى راعي راعي في وقت الضعف ايه اللي يصلح معايا ما يصلحش معاه. الناس يا اخي تقبل مني اقول مثلا الناس تقبل مني اقول حسان ده ليس على السنة مبتدع، ده الحوين ليس على السنة، بس مش هتقبل منك مثلا. الناس تقبل ولا تقبل؟ الناس تقبل مني في الوضع ده؟ مين اللي بيسمعني؟ اخواني من طلبة العلم، لكن قد لا يقبلون مني في مسجد اخر. فراعي هذه الاشياء، لا نكلف الناس ما لا طاقة لها به. يجي لي اخ النهارده اول مره يحضر الدوره، اقول له اسمع بقى وصيتي لك، ارجع الى بلدك. كل هذه الاسماء على المنبر لا تخشى في لومة لائم، السنه باقيه، لا يضرهم ما خذلهم حتى ياتي وعد الله. اطلع على طول اول خطبه تسقط الرموز دي. احد اخوانكم الان بعد صلاه العصر من طلبتنا يعني بيستشيرني استشارة يعني الحقيقة قوية جدا، بيقول أنا الآن في بلد ليس فيها مساجد خالص على السنة، المهم فأنا الآن في مسجد، أعطوني مسجد كبير أكبر مسجد في البلد، فأنا دلوقتي محتار أمسك المسجد ده وما معيش حد في البلد خالص، أمسك المسجد ده ولا أجي أواصل طلب العلم؟ أنت طبعا بين أمرين، طلب العلم وبين أن المسجد أصل البلد ما فيش إلا المسجد هذا، ماذا تصنع؟ وبعدين يقول لي بقى ده انا ده هناك انا قلت له هتقول لهم ايه يعني؟ قال انا لهم السنه وكلام عرفهم الديمقراطيه، ده انا هناك ما بقول لهم الديمقراطيه بيشتموني. امال بقى ما تقول لهم بقى بدوي وحسين؟ يبقى اذا انت لسه مش ايه؟ والمسجد اللي انت تاخده النهارده هتسيبه الاسبوع الجاي. قلت له لا، انت اهم عندي من المسجد. المسجد يذهب وياتي. انت اهم عندي من المركز كله، بل من المحافظة كلها. بناؤك أهم من بناء المسجد. ولهذا طالب العلم على السنة يكفي قطرا، المسجد يأتي ويذهب، لكن أنت الأول، أنت أهم إيه؟ أنت تجي لي بعد العيد على طول تقعد هنا وتسيب المسجد. المسجد هيجي هيجي بإذن الله، بل قطر مش مسجد، لكن أهم حاجة إيه؟ البناء. فلا تتصدر مبكرا بدعوة حرص على مسجد، لا، تجي هنا الأول تكمل إيه؟ علم. يبنى الواحد الأول، وإذا بني الواحد لأنه مسجد متنقل يا إخوان، مسجد متنقل. أنا مسجد سنة متنقل، أنا ما يعنيني مسجد خده أبو رخده دلوقتي مثلا، خلاص عندي المسجد. طب خده التاني، عندي التالت. طب خدوا كل مسجد في ريال، عندي الجرايد. طب خدوا الجرايد، عندي بالقاس. خدوا انت مسجد متنقل، انت مسجد لا تتبع وزاره، انت مسجد لا يمكن تكميم ايه فاهك ابدا، مستحيل. حتى لو تعطلت مساجد الجمهوريه بتصلي مع الناس، بتفتي مع الناس، بتقابل السلام عليكم، ما تروحش انتخابات. عليكم السلام ورحمه الله، الديمقراطيه حرام. هيقولوا ما خد بالك صحيح. يبقى انا اهم من كل مساجد وزاره الاوقاف، خلي كل المساجد تؤخذ منك. فبناء طالب العلم، ابن باز كم وزاره؟ كم؟ هذا رجل، رجل ولا مسجد؟ هذا رجل نفع الله بامه الاسلام. تعلم ابن باز ما لم يتعلم في جميع مساجد وزاره الاوقاف. صحيح المسجد مهم، لا ننكر هذا، لكن نقول بأن بناء الشخص أهم من هذا كله، أهم من هذا كله. لهذا الأخ يطلب العلم ويركز، اقعد 10 سنين تعلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى المسجد سينتظرك إن شاء الله، بل سيعطى لك بإذن الله تبارك وتعالى. إن كنت طالب علم ينفع الله بك، بينفع الله بك في أي مكان من الأماكن، في القطار، في السيارة، في الشارع، في السوق. فقال هنا الشيخ، وقال جل وعلا لموسى وهارون لما بعثهم إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا فقط ضعفي هكذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سوف يا إخواني سبحان الله نتعلم طريقة القرآن. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وموسى أفضل دعاة الأمة في زمانه، يؤمر بماذا؟ قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يبقى لما أخوك بقى من السنة يتعثر في مسألة تقول له ماذا؟ أليس أولى مليارات المرات من أن تقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟
إذا كان هذا الأمر لفرعون، من موسى لفرعون، لست أغير على دين الله من موسى، وليس أخوك أكثر من هذا. كما قال هارون الرشيد لما واحد جاء برضه قال له يا أخي لنت أفضل من موسى ولا أنا أعظم من فرعون ولا أشد من فرعون، ومع ذلك قالت على قول له قولين لينا لو تذكر أو يخشى. فأهل السنة بينهم التراحم، أهل السنة بينهم التراحم، بينهم المودة. إذا تعثر واحد من أهل السنة من يردني إن لم تردني أنت؟ يردني مين؟ المعتزلي ولا الصوفي ولا الشيعي؟ ألست أنت أخي؟ ألست أنت أخي الموكول بعثرات يا أخي؟ تردني وتعلمني وتؤدبني إن أخطأت. افترض يا رجل أني أخطأت، أين أنا يا أخي من رحمتك؟ أين أنا أخي من دعوتك؟ مارس في كل أساليب الرحمة والرفق بمن عثر، وستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر، والله مقبلا رأسك بل وقدميك. هذا الواجب بين أهل السنة، هذا الواجب من التراحم. انتفع بها أخي، اجعلني الإصبع الأصغر في قدمك له نافع. يا سيدي انت عندك 20 إصبع، لكن انا اجعلني إصبعا صغيرا. يا أخي اجعلني من يخصف لك النعلي، يا أخي اجعلني من يكوي لك ثيابك، ستنتفع بي، ستنتفع. اجعلني النواة، لن تعدم خيرا مني. ما تتعامل أهل السنة بهذا التعامل؟ أقاموا حجج الله على عباد الله، وكلفوا بالدعوة إلى الله، ما عضضنا يدا امتدت، بل نقبل يدا من امتدت إلينا بالإحسان، ولا رددنا نصيحة من نصح، بل أسراء له بالإحسان إن حصل وكان، ولا يرد نصيحة إلا متكبر، ولا يركب رأسه إلا صاحب هوى. هذا الواجب. أنا أشجع هذا الطالب ولو جاءني أول مرة، ولو جاءني الآن، أنا جاي من ميدان رابعة، ما واجب علي أنا الآن؟ تعال يا أخي هذا يصلح، هذا ما يصلح، بارك الله فيك. دين الله عز وجل الدليل، دين الله عز وجل النص، أنتفع به. هذا يا إخواني يقوم على بيت ويقوم على مكان أنا لست أراه، إن نفعه الله بهذه الدورة ورجع إلى بلده، هذا يدعو في مكان لا أدعو فيه أنا. كل واحد فيكم مسؤول عن هذه الدعوة، كل واحد فيكم يصل نفعه إلى ما يصل إليه أي شيخ. يا أخي أنا أسمع شيخ وأنا في شريط، لكن أبي ما يسمع هذا الشيخ، أبي يسمعني أنا، أبي يراني أنا. وكم من طويلب نفع الله عز وجل به، وكم من صغير نفع الله به، وكم من أخت مستضعفة يحول الله بها بيتا بل وبلدانا. فلا تحقرن من المعروف شيئا، ولا تستقلن جهد أخيك، شجع، ارفع، استفد إن كان غرضك الدعوة. أما إذا كان غرض الداعية، إذا كان غرضه نفسه، فذاك ليس على الطريق، ولا هو في العير ولا في النفير. دعوة الله يا أخواني رحمة الخلق، دعوة الله يا أخواني فتح أبواب الجنة أمام الناس بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. تفرح إن جاءك رجل يطلب العلم على يديك ويقول علمني، النبي نزل من على المنبر ليعلم، نزل من على المنبر ليعلم، وهل طاف النبي هنا وهناك وعرض نفسه على الأسواق والمنتديات إلا ليعلم؟ فإذا لم تكن الرحمة والرفق بأهل السنة، بين أهل السنة، فبين يدي من تكون؟ ماذا سيقول الناس لو رأوا أهل السنة
يفعل بعض، هكذا يقولون دائما، هم يقولون هذا المنهج يأكل بعضه بعضا، دعوهم، هذا المنهج يأكل بعضه بعضا. ونحن نقول هذا المنهج يرحم بعضهم بعضا، لكن من كان على المنهج بحق، من كان على المنهج بصدق، هذا منهج الرحمة، هذا منهج المودة، هذا منهج القوة في موضعها، هذا منهج السيف الناصر، وهذا منهج الكتاب الهادي. فليس هو السيف فقط، وليس هو الكتاب فقط، إنما هو منهج الكتاب الهادي والسيف الناصر. لهذا يقول الشيخ هكذا في وقت الضعف هكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا ذانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. باب الرفق في الأمر كله، ما كان الرفق في شيء إلا إيه؟ إلا زانة. السؤال الثالث عشر، لي إخوة وأخوات كثيرون والحمد لله، إلا أنني كلما نصحتهم في الله عز وجل أحس وكأنهم أصبحوا يكرهونني، وأحس أنني بدأت أتعب من هذا الأمر، وأسمع كلاما منهم، فكيف أفعل معهم وما هي نصيحتكم؟ طبعا كل هذه الأجوبة معروف جواب الشيخ قبله. الشيخ يمشي على قضبان واحدة، هيبقى إيه يعني؟ إذا لم ينفع الجواب، إذا لم ينفع تكف عنهم تعتزلهم، إذا لم يقبلوا منها تعتزلهم وتشتغل بنفسها وبغيرها من الناس الذين يقبلون الدعوة. إذا لم يقبلوها ولم يستجيبوا لها ولم يحسن أثرهم بذلك تعتزلهم تهجرهم حتى يستقيموا على الحق. يبقى متى يكون الهجر؟ إذا لم تنفع الموعظة، إذا أعرض، إذا عاند. لكن إن أقبل إقبالا ضعيفا ويتحرك معك لكن ببطء، ها، فقد أقام الحجة عليه، هذا لا يجوز أن تتركه، لا يجوز، أطل بالك، اصبر، طالما يأتي ولو به ولو بضعف هذا تصبر معه حتى لا يتعلق في رقبتك يوم القيامة. أما عاند وأعرض خلاص، هو الذي اختار هذا الطريق لنفسه. أما إذا استطاعت المتابعة فهذا لها فيه خير عظيم، ولو حصل منهم ما حصل، إذا استطاعت الصبر والدعوة لعل الله يهديه لا بأس. أما إن رأت خلاف ذلك وأن الدعوة لا تفيدهم ولا تنفعهم وأن المجيء إليهم يضرها تعتزلهم والحمد لله. والله عز وجل ذكر قصة هؤلاء الأميرين بالمعروف والنهين عن المنكر بحق، قال لما قالت طائفة لما تعظون قوما لهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه يتقون. السؤال الرابع عشر، هل السلفية كلمة قاصرة على طائفة ومجموعة من المسلمين؟ في الإسكندرية مثلا، في مطروح، في السعودية، في اليمن، هل السلفية علم على قوم معينين في بلد في عصر على يد شيخ في كتاب، أم أنها كلمة تشمل كل من كان على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ الجواب، السلف هم أتباع الكتاب والسنة، أتباع السلف يعني الماضي الذين صاروا على الكتاب والسنة هم السلف، وهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم السلف ويقال لهم أهل السنة والجماعة، يعني معنى ذلك أنهم لا يتمحورون في مكان ويطلقون على أنفسهم إيه لقبا، هؤلاء نحن سلفيون، نحن الجماعة السلفية، نحن سلفيون، سلفية اسكندرية، سلفية مطروح، سلفية المنيا، سلفية كذا، لا، إنما السلفية هذا النبي والصحابة، النبي وصحابه، ما كان عليه النبي وصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابه، ولا هذا السلفية لا يحدها عصر. فكل من كان على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة هو سلفي على طريقتهم، والانتساب لهذا المنهج عزة، ولكن ليس إلى جماعة معينة محدودة لها أميرها السمع والطاعة بكتاب معين، لا لا. فيوم أن نتمحور حول رأس نوالي ونعادي عليه فإنما هي الجاهلية وليست السلفية. السؤال الخامس عشر: الإخوان يريدون منكم إن شاء الله أنك تستسقي لنا لأن المطر تأخر كثيرا علينا خاصة في هذه البلاد. الجواب: نسأل أن يغيث المسلمين جميعا. طبعا الاستسقاء هذا يجوز يسن بالصلاة وهو أعظم أنواع الاستسقاء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصلاة، ويشرع الاستسقاء بالدعاء في صلاة الجمعة وقد ورد هذا في الصحيحين من حديث أنس، ويشرع الاستسقاء يعني طلب السقيا بالدعاء دون صلاة ولا جمعة. كل هذه الصور وردت بها السنة. فقال الشيخ: نسأل الله أن يغيث المسلمين جميعا، نسأل الله أن يغيثنا ويغيث المسلمين في الكويت وفي كل مكان، نسأل الله أن يغيثهم بغيث مبارك، ونسأل الله أن يغيث القلوب بالإيمان والتقوى، ونسأل الله أن يصلح الجميع، ونسأل الله أن يمن على الجميع بالتوبة حتى يغيثهم الله وحتى يرحمهم، ونسأل الله للجميع التوفيق والهداية والصلاح النية والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إذا أردت أن تعرف قدر ابن باز فأعطي هذه الأسئلة لغير ابن باز، للعالم بقى كل في العالم الحركي أعطيها بقى فلانا وعلانا أصحاب الحركات وانظر الجواب على ذلك. الجواب على ذلك، انظر إلى هذا وأنت سترى العجب الإيه؟ سترى العجب العجب. وهل الشباب يا أخواني في العالم الإسلامي كله يختلف إلى هذه القضايا؟ يعني من مخالفة ما في هذا الكتاب نشأ تنظيم القاعدة ونشأ الإخوان ونشأ التكفيريون ونشأ التبليغيون ونشأ الجهاديون ونشأ التوقف والتبين ونشأ من خلاف هذا الكلام أنشأ مثل هذا. ولهذا الشيخ يترجمون له مباشرة ابن باز، لا ابن باز ولا ابن جاز، قال بعضهم كده لا ابن باز ولا ابن جاز استهزاء بالشيخ. فهذا العميل الأول للدولة، وكأنما وضع هذا مثل هذا الفقه للدولة، وهذا فقه السلف وهو فقه الدليل، فمن كان على هذا فهو السلفي في هذه المسائل، وإلا فهو خارج عن طريقتهم عن منهجهم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمثل هذا.